بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بعدما تحدثنا عن الاقتصاد والأزمة المالية الحالية وقصة إبراهيم عليه السلام والدروس والعبر، ننتقل لهذه الليلة للحديث عن الدعوة في أفريقيا، بشائر ومحاذير. وتم اختيار الشيخ خالد بن محمد الطويل لهذا العنوان أو لهذا اللقاء لما لديه من الخلفية والخبرة في هذا المجال والإسهاماته العديدة في الدعوة في أفريقيا. وضيفنا لهذه الليلة من مواليد مدينة الدرعية، ويحمل درجة الماجستير في الثقافة الإسلامية من كلية التربية بجامعة الملك سعود. تدرج في عدد من الوظائف التربوية والتعليمية، ويعمل حاليا مديرا لمدارس صرح العلوم الأهلية. شارك في العديد من الدورات التدريبية والمهارية في تطوير الشخصية وبناء الذات، وكذلك في إدارة الأعمال والتخطيط والقيادة. أشرف وشارك في عدد من الحقائب التدريبية المرتبطة ببرامج تطوير الذات. تعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية حول العالم. له تجربة عريضة في العمل الخيري في أفريقيا منذ عام 1418 للهجرة. امتازت بالتوثيق والتسجيل المستمر. له العديد من المشاركات الإعلامية عبر إنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية عن رحلاته المختلفة في قارة أفريقيا. ألقى محاضرة في رمضان في مركز الملك فهد الثقافي بعنوان الأيادي البيضاء في القارة السمراء. نترك الآن المجال لمحاضرنا هذه الليلة ليتحدث بما يقارب 45 دقيقة، ثم نأخذ بعض من المداخلات، ثم نكمل اللقاء بعد العشاء. فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا، ونأمل من الإخوة أن يضعوا جوالاتهم على الصامت لنستفيد من الشيخ وخبرته في هذا المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة ينتاب الإنسان شعور بالسرور والفرح والنشوة عندما يلتقي بإخوان له، وفي بيت أخونا المضياف الأمير بندر انقطعنا عنه سنوات لظروف ونحن مقصرين، لكن حقيقة مثل هذه اللقاءات تجدد الدماء في عروقنا. بحكم التخصص في أفريقيا والزيارات والرحلات، وأيضا عند الرجوع إلى الواقع لنعيش في المجتمع، أحيانا قد ينتاب الإنسان من الفترة والانشغال، ومثل هذه اللقاءات والله إنها تجدد النشاط الإنسان، يلتقي بإخوانه، يرى من أصحاب المناصب العليا، أصحاب الدراسات العليا، أصحاب الاهتمامات المختلفة، كلهم جاءوا ليستمعوا من الخير ويعرفوا أخبار إخوانهم. وعندما أتحدث لست بأفضلكم، ولكن أنا أعرف في هذا الميدان أو في هذا المجلس من هم جهابة الدعوة، ممن أعرفهم مثل سعادة اللواء، نعرف جهوده ومشاركاته، وممن لا أعرفهم وجهودهم يعني محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، لكن هي مشاركة حقيقة. و ما نسمع حقا يعني دعانا لإلقاء الكلمات أو البدء بمحاضرات رسمية، وحقيقة ما نشاهده من إحباط كبير في نفوس المسلمين. الكل منكم يعرف، يتبع الأخبار، يسمع في العراق ما يحدث لإخواننا المسلمين، يسمع ما يحدث في الصومال، في أفغانستان، في فلسطين، في كشمير، في كل مكان يسمع أخبار قتل ودماء وكذا. وهناك يا أخوان جوانب مشرقة في هذا الدين وفي البلاد يعني قل من يتحدث عنها. لذلك يعني خلال أحيانا الحديث أو بعض المواقف تجد الآهات والأحزان. أنا أعطيكم مثال بس كقصة مدخل لل يعني دوافع الحديث عن أمثال هذه الرحلات. في إحدى المرات طبعا كما ذكر الشيخ أني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بنصيحة أحد الدعاة الشيخ عبد الناصر القاسم، كان نصحني قبل تقريبا أكثر من 10 سنوات، إذا سافرت لأفريقيا اكتب تقرير يا شيخ كيف انا معلم اطلب مني تحضير ما اكتب تقرير ما قال يا اخي اكتب والله وقفنا شربنا بيبسي وشربنا عصير مشينا يعني هذا التقرير قلت هذه سهله وفعلا الى الان محتفظ باول يعني تقرير كتبته في افيق وكاني والله شكسبير ما شاء الله ولما رجعته بسيط لكن ولا الحمد بعدها تطور العمل والان ان شاء الله عد كتاب رحله في افريقيا الشاهد كنت اكتب التقارير فقدر الله ان بدانا بمشروع جميل عن برنامج دعوة السلاطين والعلم نتكلم عنها لاحقا فكتبت التقرير 4 صفحات انا قبل عاده ما اوزع التقرير او اعطيه بعض المسؤولين وبعض المؤسسات وكذا اخذ بعض الاراء في التقرير املائيا كذا يعني الصياغه فكنا في مؤسسه المنتدى معنا احد الشباب الان ما شاء الله يعني مبدع في المذيع في قناه الميز مبدع تخصص اعلام ثالثة جامعة فقلت يا اخينا هذا تقرير نستفيد من رؤيتك في هل يصلح للنشر هل صياغتك قال خلاص الشاهد يومين ثلاثة اتصل علي قال ابو الوليد التقرير انتهيت منه ومعي نتقابل المهم تقابلنا فقال لي هذا التقرير وهذا الظرف قلت ايش هذا الظرف قال هذا من احدى قريباتي الحقيقة ما عاد يشهد الظرف يعني فحقيقة اضطريت ان افتح امامه فقلت طيب خلاص وفتحت امامه وطلعت فيه يمكن 280 ريال وفي رسالة ووريت الرسالة قال هذه اختي سلامتهم قال هذه اختي تدرس الجامعة وقرأت التقرير وايضا لها رأي فيه المهم اخذت التقرير والله وانا اقرأ في السيارة وجدت رسالة يعني لم تسطر بالحبر بل بالدموع فتاة في ثانية جامعة يعني كأني أقرأ دموعها تقول والله ضربني من اليأس طبعا جت بعد اجتياح العراق وكذا اليأس يعني قتلني هموم المسلمين وكذا وكذا والله عندما قرأت التقرير التقرير كان يتحدث إسلام 5 سلاطين في بداية برنامج دعوة السلاطين أحد هؤلاء الخمسة يتبع 70,000 نسمة وأسلم بفضل الله ورحنا أنا وكذا وحسن الإسلام وأصبح داعي الآن فتقرأ قالت والله عندما قرأت التقرير والله يعني كأن الحياة لا تسعني جمعت كل ما قتل يعني نسمع أخبار مسلمين قتل وتشريد وكذا ونكبات لماذا هذه الأشياء لا تخرج لماذا لا تعلن لماذا لا تبث في الأخبار ترتفع نفوس الناس ويستبشرون والله إني جمعت كل ما أملك هذه اللي في الضرب 208 كل ما أملك وأصور وأعطي زميلاتي وكذا سبحان الله رأيت يعني وهذه كقصة فقط ناهيك عن القصص الأخرى الشاهد لماذا أفريقيا أفريقيا أنا تحدثت في محاضرة واللي حضرون عن ثروات أفريقيا أو أوروبا الآن أوروبا تتحدث عن أن سم للمؤسسة يعني أنت طبعا منتدى الإسلام المؤسسة قالت هذه تبرع كل ما أملك الشاهد لماذا أفريقيا أفريقيا كما قلنا تحدث أوروبا عن أن أفريقيا قارة القرن القادم كنا نستغرب عن هذا الكلام حتى في دولة اسمها تشاد ويعني في مجملها عربية وقبائل عربية موجودة بكثرة كنت قبل 5 سنوات يعني أسمع مع بعض الباحثين أنه ستكون رابع دولة في من حيث الاقتصاد في أفريقيا كنا نقول هذا ضرب من الخيال لماذا؟ لأن كنا نصور صورت فيلم ومن أراد إن شاء الله نحضر النسخ منه صورت فيلم من الجوع والفقر الناس يحفرون بيوت النمل وقفت بنفسي وصورت هذه المشاهد لم أصدق هذا الكلام لما سمعت وأنا في العاصمة في زيارة للمكتب وكذا عندنا بعض المال قالوا الناس في مجاعة كيف مجاعة قالوا يحفرون بيوت النمل ليأكلون طعامه يسابقون على طعامه قلت هذا لا هذا ضرب من الخيال قالوا لا هذا وكل من قال هذا كلام قلت أبدا نحن في القرن 21 لأننا عايشين في ترف ما ندرك هذا الشيء فكل من تكلم قلت هل رأيت في نفسك قال لا طيب قال فلان واتبعتهم واحد واحد إلى أن وصلونا قالوا في بيته في الساعة 11 من الليل وصلنا له قالوا فلان سائق وكذا وضربنا على الساعة 11 من الليل فلان أنت رأيت كذا قال نعم هل هي مجاعة حقيقية قال نعم الناس يحفرون بيوت النمل هل هم من الجوع ولا عادة الناس ممكن في أفريقيا أحيانا ترى شيء عجيب قال يا أخي لا يوجد شيء يأكلونه بل بعض القرى انتهى أوراق الشجر قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله قلنا هل تسافر معنا نمشي غدا ونعطيك أجرتك؟ قال يا أخي هذه قرية يعني عن العاصمة تقريبا 600 كيلو. قلنا نذهب غدا. وافق. فالشيء تصورنا والحمد لله اتفق الله المؤسسات الخيرية ومنهم الأمير سلطان في مساعدة المطر. الشاهد هذه الدولة الفقيرة التي مناطقها خاصة شرقية وشمالية تخرمت وتصاب بمجاعات الآن أعين الدول الاستعمارية عليها ظهر فيها البترول تفجر البترول. أمريكا اللي يتابع الأخبار الآن أمريكا 25% من بترولها من وين؟ من أفريقيا وتريد أن ترفع هذه النسبة لتتخلص من تحكم الخليج كما يزعمون. فهذا ناهيك عن أعطيك من الربع الخالي. تخيل الربع الخالي غابة ثروة هائلة يا جماعة. الكاميرون والقابون لو أغلقوا التصدير الأشجار لفرنسا لصناعة الورق لا توقفت أكثر من 700 من صحف فرنسا. يعني الغرب يعني يعيش على هذه الثروات. لعلي أعطيكم بس ملخص بسيط يعني عن الصراع بين أسبانيا والبرتغال في قضية التجارة العالمية. قبل أن في القرن السادس عشر والسابع عشر كان هناك صراع الغالب كان الأسبان ثم بدأ البرتغال بمحاولة اكتشاف وسيطرة على التجارة التوابل والأمور كذا من الهند وبدأت من هذا الباب الكشوف الجغرافية. تفوق البرتغاليين وظهر من أبرزهم الملك هنري الملاح سموه الملاح لأنه كان يسافر ويكتشف. اكتشفوا طبعا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واكتشفوا البرازيل. احتاجوا الأيدي العاملة. كان هناك صراع. بريطانيا العظمى في ذلك الوقت تنحصر فماذا تفعل؟ عندها صناعة ومن أجود الصناعة بريطانيا سابقة في مجال الصناعة أيضا تريد أسواق. انحصرت التجارة عندها فبدأت الكشوف. حقيقة يعني حصلت على بعض الكتب قد تكون نادرة في قضية كيف وصل الغربيين لأفريقيا. والله يا أخوان كنت أقرأ طبعا روحات أفريقيا مثل خالد الطيوساف لأفريقيا ويقوم برحلات. دخلنا في الصحراء أكثر من 3000 كيلومتر رمال بهذه الغمارتين كأننا حققنا المجد العظيم. والله لما قرأت طبعا ضعنا في الصحراء في الرمال وكذا وكذا لما قرأت ما سطره هؤلاء الغربيين في مذكراتهم في هذه الرحلات شيء عجيب. كأني والله يمسك كتاب 450 صفحة كأني يشاهد فيلم. ومات يعني لا أريد أي شيء يكدر يعني صف القراءة. تقرأ عن جيمس بروس مثلا أمضى 11 سنة في أفريقيا. تخيل لا يوجد طرق لا يوجد مواصلات لا يوجد. يقطع القارة الأفريقية مثلا من زنجبار يدخل ويدخل 1500 ميل. كيف يدخل؟ على الأقدام على قوارب ذباب تسي يعني أباد دوابهم قاتل. ولو تشوف توزيع في الخارطة توزيع متواجد شيء عجيب يهلك الدواب البعوض القاتل. يعني عندما تقرأ أحيانا من شدة مرضه تتقرح أقدامه ولا يستطع مشي من البيزنطارية والملاريا ويحمل حمل عندهم من العبيد والحمل. يعني أحدهم بارك وستانلي يعني مكتشفين مشهورين خلدهم انجلترا خلدتهم وجعلت لهم تماثيل. لماذا؟ أفنى عمره من أجل مجد بريطانيا. أفنى عمره من ماذا؟ من أجل نشر كلمة المسيح. لذن جستن هذا من أشهر من يعني عزم أن ينظر نفسه لتبليغ رسالة المسيح وأنشأ كناسة تدخل في بعض المناطق في أفريقيا في جبال عجيب كنيسة غاصوا الكنيسة ليوحوا للعالم أن هذه مناطق نصرانية. امرأة في بعض الكنائس امرأة 250 سنة في أفريقيا في مناطق صعبة. الشاهد ركزوا على اكتشاف منابع النيل. هذا اللغز المحير للعالم منابع النيل وين ينبع النيل منه. والهدف ليس الاكتشاف بذاته هو الوصول لهذه الثروات. طبعا عندما تقرأ من مذكراتهم وما سطروه كيف تعرض لأكل لحوم البشر كيف تخلص منهم وهذاك اللي مسك الأسد من كتفه وكيف يعني قصص عجيبة. وتعرض لي حتى أنا لزيارات لغابات الأقزام بعض الناس كان ما يصدق يعني ذو أقزام أنت تلعب علينا في هذا قبائل أقزام نقول لك فعلا وجدت من أحد الرحالة يقول كنا عبر الصحراء الكبرى وبدأ بدخول الغابات في اتجاه جنوب الصحراء ينتهي الصحراء طبعا الصحراء من أضخم الصحاري في العالم. بدأ دخول الغابات يقول أول ما بدأنا دخول الغابات وإذا تأتينا سهام مدببة صغيرة مدببة وقاتلة، وكان قرود صغيرة في الأشجار، وعندما دققوا كيف القرود ترمي بالسهام ما هو طبيعي، فإذا بهم صغار البشر أقلام. فسطر هذا من أكثر من 200 سنة، يقول قصة كيف قبضوا على بعضهم وأرسل هذه. الشاهد تغلب عندما يعني بدأت الاكتشافات وبدأت تجارة الرقيق. طبعا هذا سبحان الله عندما نعرف هذا التاريخ يفيدنا في الدعوة. وأنا لمست عندما الآن سأحدثكم عن بشار الخيف أفريقيا، قد تستغربون قال والله يبالغ، أنا أقول ما لم نذكر أكثر. لماذا؟ لأن الغرب مهما فعلوا في أفريقيا وعندهم إمكانات لا يوازي نتائج الإسلام. ما السبب؟ الأوروبيين عندما جاءوا لأفريقيا استعمروها ودمروها بالرقيق. يعني أعطيكم مثل البرازيل، عندما اكتشفوا البرازيل كانوا أرض خصبة وأراضي شاسعة، لو أتكلم عن البرازيل، فماذا فعل الأوروبيين؟ أركزوا أسسوا مراكزهم على شواطئ، لما اكتشفوا شواطئ أفريقيا ورأس الرجاء الصالح وكذا بدأوا يتوغلون شوي شوي، وهذه الاكتشافات اللي سطرها هؤلاء المكتشفين بدأوا يعرفون هذه، وكانوا اكتشفوا أيضا في أوروبا البارود، وبذلك استطاعوا أن يسيطروا على فارق وهذا مساكين يعني الرمح والسيف وكذا. فالشاهد بدأوا تجارة الرقيق، وكانت تجارها يعني مربحة بشكل خيالي، يأتون لهؤلاء اللي مثل البهائم ويقبضون عليهم وكذا، ويموت أحيانا ثلاثة أرباع اللي يأخذونهم في الطريق. يعني في إحصائية تقريبا كانوا يصدرون من, 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 من أفريقيا إلى البرازيل ما بين 50,000 إلى 800,000 في السنة من البشر. البرتغال تشتغل، الأسبان، البريطان كذا. فأفريقيا لم تنسى هذا التاريخ، لذلك ترى قبول العربي وخاصة بهذا الشكل سبحان الله. يعني أنا أعطيكم قصص عن هذا الشيء تستغربون، قد ذكرت بعضها في المحاضرة. يعني شخص في الكاميرون ننتظر نسلم أحد الملوك العظماء في الكاميرون، وننتظر سلم علينا شخص كبير في السن ويسلم علي ويأخذ بيدي بقوة كذا، يعني بأظافره يكاد يقطع الجلد. أنا متحامل على هذا السلام حتى انتهى. قصة صاحبنا كاميروني من طلاب العلم، قلت يا أخي قطع يدي، إيش قصة هذا؟ ضحك وقال يا أخي هذا يريد أن يأخذ بركة القادم من بلاد الله مكة. سبحان الله، وقد تكون حدث للبعض هذه الأشياء. أحد الصوفية اللي اهتدى سبحان الله جاء من 700 كيلو، طبعا زرناه وقصتنا طويلة معه، وكان يرى كل السعوديين وهابية كفار. هذا منطقة لأن مخلفات الاستعمار ويعني خلفيات. فلما زرناه وبدأنا أضاحي وتعارف استخف والله. جاء بعد سنة لما عرف أني وصلت لعاصمة تشاد، جاء إلى المكتب بين الدعاة أنصار السنة، قال الشيخ خد أبغاك لوحدك. الرجل له هيبة ومعروف وكذا، ورجل باذل الحياة للدعوة، لكن كان على ضلال صوفية وشرك وكذا وتقديس الرسول. فبدأ سبحان الله يتوجه. قلت تفضل، وأنا مرتاب عند الشيء أن يزورني كذا رجل صعب، ما صعب المراس. فلما جلسنا ينظر لي نظرات حادة، قال والله سنشتكيكم أيها السعوديين أمام الله. حقيقة أنا يعني وقف شعر جسمي من هالكلمات، هزتني. أنا تقريبا عارف يقصد وطمنت راسي. قال يا إخوان، أعطاكم الله المال والصحة، وأعظم من هذا أعطاكم الحق. الحق عندكم العلم والدين الصحيح. ماذا نقول آبائنا الذي ماتوا في عنق من؟ أبنائنا أقاربنا اللي ماتوا على الكفر وعلى الشرك، ماذا نقول لهم؟ أليس تتحمل مسؤولية؟ طبعا أنا قلت له والله يا أخي شوف أخوانك أصلا ما رأيتهم من خير، الأضاحي اللي سويناها عندك والكذا وتزويج المرتدين، كل اللي رأيتها من أخوانك في المملكة. وأنا يعني زياراتي لهذه المناطق يعني أترك أولادي وأترك أهلي بناء مقابل، والله اللي وصل هذه الرسالة لأخوانك المسلمين. وإذا وصلتهم رسالة هذا تجد المساجد اللي بنيت والآبار وكذا كذا، يعني أنا أستطيع أن أسافر هناك، ما ناس ما يستطيعون هناك ما يعرفون. فأنا تكلمني لهذا الجانب. الشاهد انطلقت بعدها بعد هذه الحركات الاستكشافية والهجوم الغربي على أفريقيا، وجدوا الذهب والألماس والعاج وأشياء يعني ما حلموا بها، لأن أفريقيا أو أوروبا ماذا تسمى الآن؟ الأمريكان راح يكون على الأوروبيين يقول القارة العجوز. فعلا أنت لما تزور مثلا أحد الدول الأوروبية شوف مزارعهم، حرث وماد كيماوية، حرث يعني الأرض شبه ميتة، يعطونها من الكيماويات وكذا. التغذية والمواد المعدرة وراثيا، لذلك وجد الثروات في أفريقيا. لذلك الآن عندما تأتي أنت العرب إلى أفريقيا ما لك تاريخ، بل أنت تأتي لخير. أما الأوروبي مهما رفع القسيس وكذا، أنا أعرف قساسة من الأفارقة وإن كان ظاهر بشكله وإنه قسيس، لكن يكره الأوروبيين لأن نظرة الاستعلاء والاستعمار يعني قتلت التواصل القوي بينهم. الشاهد بدأنا ولله الحمد، طبعا جاءت استقلال الدول وبدأت المشاريع، وهذه يعني هذه يعني موجز سريع جدا عن ما تم في أفريقيا. الآن ولله الحمد خلال 25 سنة إلى 30 سنة حب الله هذه البلاد بمؤسسات خيرية، وانتقل العمل الخيري من عمل فردي قبل سنوات كثيرة إلى عمل مؤسسي. ظهرت مؤسسات، ورابط العالم الإسلامي لها مؤسسات وكذا وكذا، من ضمنها الهيئة العالمية للتعليم الإسلامي لأنها رئيس التفريقية فيها. الشاهد انطلق الشباب بمظلة رسمية وبدأت النواحي الإعلامية واستفادوا من خبرات الأوروبيين في العمل الخيري، وسبحان الله فتح الله الخير كثير. والله لأن نرى بعض المحافظات، أنا زرتها بنفسي لا أقول حدثني أحد أو سمعت وكذا، والله بعض المحافظات كنا نزورها لا يوجد أثر للدعوة ولا أثر للإسلام، زيارات بسيطة ونتواصل مع الدعاة، يدرس هذا في المملكة ثم يرجع ثم يبدأ، والله محافظات كاملة كان لا يوجد أثر للإسلام، أصبح الإسلام يعني الميزان ارتفع أكثر من النصف. أخذت مسح لجنوب تشاد مثلا، أخذ كمثال، أأتي لبعض القبائل والقرى نمرها المسلمين 4 فقط، قرية ثانية وقبيلة ثانية 10-25، في بعض القبائل تجاوز النصف. حركة إسلام والله الحمد كبيرة جدا. أيضا المملكة بجامعاتها يعني أخرجت مؤسسات. لماذا طالب أفريقي يأتي من الكاميرون من نيجيريا من أي مكان ويدرس 4 سنوات ويحصل علم يعني علامة الإسلام في بلده، هناك كأنه مؤسسة خيرية، كأنه وزارة يبدأ ينشر الخير. والله قابلت أحد الدعاة في 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 بيت أحد الخيرين، وكان الدكتور أحمد بهمان معنا، وسمع بأذنه تكلم هذا الأثيوبي، قلنا كان من أثيوبيا، قلنا يعني قبل نفتح مجال يتكلم عن الدعوة في أثيوبيا، ماذا قال؟ ما قال والله نحتاج مدارس كذا، أول والله يعني جاب موضوع يختلف تماما عن ما كان يراد. بدأ قال أبشركم الخير منتشر في أفريقيا في أثيوبيا والدعوة السنية وكذا كذا. والشيخ بن باز رحمة الله عليه يعني عندما مات لم تبقى قرية إلا وبكى نساؤها على الشيخ رحمة الله، ما يعرفون ولا شهادة، ولكن لأثره كان يكفل الدعاة ويرسلهم، ولذلك انتشر الخير. طبعا لعلي يعني أنا أفضل أن يكون في أسئلة أفضل من الإلقاء، لأنها قد تعبر عن ما في نفوس الأخوة. أذكر بعض القصص التي يعني تعطي توضيح لأثر أو سرعة إسلام الناس وأثر الدعوة هناك. أعطيكم مثال في جولتنا اللي ذكرتها، جولتنا لجنوب تشاد 2 فقط عندنا، قالوا نبغى تزور جنوب، أنا متخصص في الشرق والشمال، قال تزور الجنوب، وقد كان في داعية متميز قال يا أبو الوليد الجنوب والجنوب، أنت ما زرت الجنوب وهذا في ناس تسلم وكذا، من درجة المبالغة قال يا أبو الوليد والله لو تزور مناطق وتتجاوزها يسلمون الناس بسماع أنك وصلت. قلت طبعا هذه من أحيانا مبالغات بعض الدات عشان أزور منطقته، ما يعني أخذت على محمل الجد، فقررت أن أزور المنطقة. يعني عندنا 1200 كيلومتر لا بد أن نقطعها في 2 وسوي مسح، سيارة بيجو قديم والطريق لا بأس ممهد، زلت يعني شيء بسيط الباقي ممهد، نمشي بساق أخونا شاري، فكانت الطريق ممهد وتراب أحيانا يصير فيه شوي رمل ويصير فيه جزيرة في الوسط، فكان يحكي يا ابن حلال روح يمين روح يسار، يعني في السواقة ما هو جاء ذاك الفترة، لأن تعرف مستعجلين وقتنا ثمين جدا، مشى مشينا نتعلق أول شيء وطال حصاته وبغينا ندخل في الجر، حاسد يا ابن حلال شوي وانتبه، إيش تعال نتعلق، قلنا تعلق هو من يوم تعلق أنا والله تضايقت جدا، تضايقت وكنت سبحان الله في وأنا لأن بتنا في بيت طين في الطريق في الليل، وصلنا متأخرين بحثنا عن كذا قالوا بيت طين نبات فيه، كنا نبات فيه وأنا نايم سبحان الله يعني في الليل، لا كان معنا دعاة من تشال اسمع لي رمضان من المميزين، سبحان الله جثم على صدري كذا يعني كان واقع شيء يا الله تنفس. المهم حاولت أفتك ما قدرت، حسيت أنه يسحبني من الأرض، صار يلف زي دوران ويرفعني، أنا خلاص حسيت بالموت، أحاول أجر نفسي أثقل نفسي أبقى أنزل للأرض، أبغى أنطق كلمة لا إله إلا الله، أبقى أجي أذكر الله، عجزت خانقني خانق. والمهم يرفعني أنا خلاص شفت الموت قلت رفعني رحت، هذه الروح طلعت. إلى تقريبا متر ونص حسيت أني أبغى أثقل أبغى أنزل وأبغى أتكلم، عجزت أبغى أنطق أذكر الله. سبحان الله يوم طلعت ذكر الله سبحان الله نزلت، ترى حقيقة تنكت يا أهلي فيهم شيء أو كذا، وشفت يعني حقيقة طالت خبري. وسبحان الله من الصباح لما طلعنا تعلقنا التعليقة قلت على الله خير ضاق صدري على الوقت، وننزل أنا وتقريبا ستة من التشاريين ومعنا رجل لابس عمامة ولحية بيضاء وبشت، هذا إيطالي قسيس إيطالي 40 سنة في الكنيسة الكاثوليكية في روما وكذا وكذا، ودربوه ينصر في أفريقيا، فجال الشهاد 10 سنوات 6 سنوات ينصر القبائل، من الله عليه طبعا قصة طويلة، من الله عليه وقع في كتاب اللغة الإيطالية ترجمت معي القرآن، 6 شهور جلس يقراه أسلم، شوف كيف ما أحد دعاه. فجاني طبعا هو جاني في المكتب قبل ما أمشي قالوا في قصة إيطالية أسلم وكذا اسمه الشيخ إسماعيل، يكون جاسوس يكون كذا، خلوا يجي سولفنا معه قال فرح السعودي جاي. المهم أنا ماني متأكد من رجع ودي أتعاون معه بس أخاف إنه يكون، قلت طيب تسافر معنا، فرح قال خلاص أنا أصلا لي دعوة في الجنوب. قلت الاثنين من الدعاة راقبوا تحركاته شوف شو الرجل أنا ربيت عارفه في السفر. المهم مشينا فصادفنا معنا نزلنا إلا هاللي مجموعة مقبلين يضحكون 6 رجال وخمس حريم يضحكون يعني شو كم تنبنا، قالوا كنا طبعا ترجم الباطن قالوا كنا دارين انكم تغرزون هنا وتوحلون تغريز لان هذه دائما الناس يغرزون فيها وصارت مصيدة الظاهر. قلت طيب خلهم يسعون معنا ونعطيهم 5 ريال 100 ريال بخشيش يوم انا قالوا كم اكيد عهد يبون زود قال لا بس انت صادق قلت نعطيهم بعد بغوا 200 ريال بس يلا. يوم جو يركضون وراحوا قدام وشالوها طلعها ثم راحوا وراء شالوها طلعها تجمع ما شاء الله استنوا خذوا تونا مش قاعد داعية ويد ما ندعوهم. أنا والله ما كان في بالي ندعو منا طايرين مرة يلا ما نوقف عند أحد ندعوهم. قلت يلا قال قلت ننزل الكاميرا صور قال جيد نزل الكاميرا ولا فرصة معنا بالقصة الإيطالية. المهم بدأنا أنا أتكلم بالعربي أتكلم يعني لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته، هل أنهار وهل أشجار لمسخر لمن للإنسان لماذا لعبادة الله ومن هذا الكلام وكيف أبونا نحن وإياكم سواسية إخوان الإنسانية يعني لا يفرق بين أسود أو أبيض أو أحمر وكذا، وأبونا آدم من حواء كلنا وكذا كذا، وجينا من الأنبياء إلى المسيح عليه السلام رسول الله وليس إله ثم محمد صلى الله عليه وسلم وسماحة الإسلام وكذا. الشاهد تكلمت مراقات والله نحن ما نفكر في هذه الأشياء، نحن من نقوم الصبح إلى الليل نبحث عن نقطة العيش، ولين بعضهم على النساء عليهم صلبان بعضهم. فقلت شوف الله ما خلقك لهذا، نعم تبحثين عن رزق لكن الله خلق شيء أعظم وهو عبادته، والآن أنتم نحن وأنتم فوق الأرض وغدا تحت الأرض، والله سيسألون الله. والله قلت ما جئت لأقف في هذا المكان، أنا جئت من آلاف الأميال، جئت لماذا لمناطق أخرى، لكن الله أراد أن أقف هنا وأبلغكم هذا هذا الأمانة، والله سيسألني الله وأقول بلغتكم. المهم تقدم واحد قال أنا أسلم، شاب عمره 18 سنة، كنا الإسلام كذا كذا وأركان كذا، قال أسلم، لقنا الشهادة، قام بعض الحريم يردون واللي عليها الصليب تطقهم لا تردون ردون الشهادة أشهدوا أسلم. قلنا أنت أبو بكر، الثاني تقدم قال أنا أسلم، قال أنا عمر، قلنا عمر. الشاهد الثالث قال أنا سأتخرج من الكنيسة من الصف الثالث ثانوي، ثالث ثانوي هناك دكتوراه بروفيسور، فلو لم بقي شهر وتخرج لو أسلمت تطلب من الكنيسة. قلنا هذا يعني الموت بيد الله، قد تحيا قد تموت. قال أنا أعرف هذا الرجل الداعي ليمر سأتصل عليه. الشاهد قلت تأخذ الاثنين هذولا معك تعطيهم الأضاحي وكسوة وكذا وتأخذهم شهر عندك تعلمهم. لما ركبنا حتى أنا أشرت له قلت شوف هذا القسيس، كان قسيس إيطالي واضح من شكله أحمر، قلت هذا كان في الكنيسة 40 سنة الآن شوف كيف دخل الإسلام حتى هو تحدث. الشاهد لما ركبنا قلت والله يا أخي بسرعة الناس يسمون بهذا الشكل. قال والله يا أبو الوليد أنا قلت لك سيسمع ناس من عربي سعودي وصل سيسلمون. قلت سبحان الله الآن بدأ الكلام يدخل العقل. لماذا طيب يا شيخ علي رمضان؟ قال أنت تعرف من سنوات هذه المناطق من أكثر من 90 سنة فيها تنصير. يعني يقول كان القسيس عندما يجمع الناس الأسواق وكذا يتكلم فرنسيين أو سويسريين يقولون الإسلام أو يتكلم عن المسيحية وكذا. وإذا تكلم أحد عن قال الإسلام جاء للعرب فقط. إذا قام قال لا الإسلام عام. قال طيب هل جاءكم عربي؟ يقولون يطاطم الروس ما في أحد ما في أحد. الشاهد عرفنا السر عندما رجعنا. طبعا أخذنا اللفة ولا الحمد لله. عندما رجعنا يأتي فاكس المكتب من مكتب الشاهد المكتب الرياض وإلى الآن محتفظ فاكس. الشيخ يخاطب مدير المكتب أبو راشد يبشرك أنه خلال زيارتنا مع أبو الوليد أسلم اثنين من الشباب وأخذتهم معي والشباب اثنين جابوا 17 من قبيلتهم والنساء الخمس هذوليك جاءوا وأسلموا وقطعت حجاب زوجته الخمسة ثم ابن عم هذا وفي العاصمة أسلم. يعني شبكة كذا تمشي. لذلك أحد الباحثين زار الفاتيكان لمهمة بحثية واطلع على أرشيف الفاتيكان وجد عدد اللي تنصروا من عام كذا العام كذا ممكن 10 سنوات أو أكثر إحصائية في الفاتيكان أنه في أفريقيا تنصر 2.5 مليون مسلم 1.5 مليون أفريقي نصف مليون منهم مسلم أو مليون نسيت الإحصائية بالضبط. في المقابل طب هذا إيش عندهم جيوش أساطيل والله نسيت يبدو 10 سنوات أو أكثر نسيت والله عندهم مطارات عندهم أشياء رهيبة إمكانات مؤسسة واحدة المؤسسات الغربية المسيحية تملك يمكن ميزانية الخليج كله أوقافهم شيء عجيب. الشاهد في المقابل دخل في الإسلام كم والشيخ ذكر الآية يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والله هذا اللي حاصل ثم يغلب. الحاصل دخل في الإسلام 21 مليون في أفريقيا. وين كم كذا المملكة كم فيها 5 مؤسسات في الخارج الكويت كذا والله نسيت بكل يبدأ 10 سنوات 15 نسيت بالضبط. إيه دخل في أفريقيا في نفس الوقت يعني إحصائية في خلال فترة معينة تنصر 1.5 مليون وأسلم 21 اللي تنصرون. أنا جيت في 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 مناطق في في تشاد مناطق المجاعة ناس تنصرون في الصيف وقت المجاعة وإذا أعطوهم الغربيين عودوا. يعني سبحان الله مهما فعلوا طبعا إن والله الحمد يعني مؤسساتنا في هذه البلاد المباركة ما تأتي بأشياء خيالية تأتي بأشياء واقعية. أعطيكم مثال عندما تبني مسجد بصورة وكذا وكذا وإحصائيات يعني واضحة في الغرب هناك أو ما شاهدناه في أفريقيا يحاولون أن يعملون تقارير إعلامية جيدة عشان يستدرجون التبرعات. تعرفون أن التبرعات مثلا $100 في أمريكا أو في أوروبا عندما تصل للميدان في أفريقيا ما يصل $5 لكن الريال والله الحمد لله يأخذ من الريال ويصل ريال. ليه؟ خالد الطويل باهما دكتور أحمد باهما الشيخ عبدالله حمودي حتى أحيانا سوف على حسابهم لأن عمل تطوعي يعني جبلي. فلذلك وش يسوون؟ أعطيكم من الحيل اللي عملوها في أفريقيا في شرق تشاد. أنا في شرق تشاد زرت مناطق يشوفوني يقول مكة الأطفال لاحقوني مكة ما قد شافوا عربي لأن أجي أبيض قصيص. فمرة واقف على السيارة نزل أحد عاتل يودع عياله وبيمشي معنا في شرق تشاد طلع يدي على من الشباك وماسك الدركسون ونسولف إلا الأطفال متجمعين ويحاتشون كذا صغار شوي تجرى واحد ويطمر باللسانه بإصبعه وينحاش المهم ما أشوف وشوي يطمر ساكت ينحاش وش ذا ضحك قلت خوي أنا ما شفت ذي قلت وش بلد ولا ضحك قال هذا والله أنتم السبب يعني وينك من العرب أول مرة شوفها وش سوي قال شوف اللون يتغير ولا لا لأن أول مرة شوفها اللون لأن القساوس يعرفون بيض لكن هذا الشكل وكذا ذا اللون ذا وش فالشاهد ماذا يفعلون؟ يقول لي أحد الدعاة هناك قال والله وصلوا لدرجة يعني هم طبعا يحققون نتائج لكن ليست كنتائج دين الفطرة. يقول وصل أحد المؤسسات تجمع الأطفال تعطيهم حلوى الحلوى هذه يسمونها حلوى محمد حتى يكتبون عليها. يأخذ الطفل حلوى مرة فيأخذها ويرميها لماذا هذه حلوى كيف الحلوى هذه مرة
لماذا؟ قال ليس جيدة هذه حلوة محمد، ليس جيدة. قال لا جم بكرة. ها تريد حلوة محمد؟ لا 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 أريد حلوة محمد. إذا نعطيك حلوة عيسى. ويأخذ حلوة عيسى. أوه لذيذة. كيف حلوة عيسى؟ لذيذة حلوة عيسى. طيب ثم ماذا يفعلون؟ يأتون يرتبون الكاميرا الفيديو وكذا والتصوير. ماذا تريدون؟ نريد حلوة عيسى، حلوة عيسى. يصورون كيف نقنع الأطفال وكذا. هل تريد محمد؟ لا نريد حلوة محمد. بهذه الطريقة يستدرون عطل الغربيين. الشاهد أنا لعل الوقت لا يسعنا، أعطيك مواقف طريفة حصلت يعني بهذا الشكل. كنا في الكاميرون قربنا السفر لمناطق الأقزام في أقصى الغرب باتجاه الكونغو برازافيل وأفريقيا الوسطى والكاميرون مثلث. طبعا نبهونا الإخوان لا تدخلون في الأحراش فتقعون في يد يعني المسلحين وكذا. فالطريق ممهد ليس تراب لكن ممهد. فقلنا شوفوا لنا كاميرون تقريبا 55% مسلمين. قلنا شوفوا لنا سائق مسلم. جبنا واحد زين هيك تطمعوا فينا اللي صلحنا به ما يعني فوق إمكانياتنا. قال قلنا شوفوا لو غير مسلم بس يكون شيء مناسب. جابوا واحد ولا سيارته زينة وسعر رخيص. قلت يا أخوان ناخذ بس نتعاهد في هالجلسة، أنا والدكتور حفار وأخ ثالث من كاميرون طالبا. قلت نتعاهد إن رحلتنا يومين إن ما نرجع لهم مسلم. قالوا خلاص أول ما نبدأ بالإيثار نظهر محاسن الإسلام. وبعدين بدأنا ما يأكل معنا ونعطيه وكذا. الآن وصلنا خلال يوم قبل ما ندخل غابات الأقزام قلنا في فندق ننام بكرة الصباح ننطلق الفجر. أنا والدكتور في غرفة وهذا أخونا في غرفة. قلنا توسط الرجال. المهم الرجال ما شاء الله عليه رأي طاعة. قام نصلي تالي الليل. قام هذا يراقبه. صلي تالي الليل. ثم صلى طلعنا صلينا الفجر. عاد حدث شو قالت شو تسوي المحدثة. والله ما طلعنا المهم بدأنا طبعا وهو يمشي معنا السواق ويدخل معنا الغابة وشاف الدعوة. ندعو لك أسلم في ذيك الرحلة لا يقل عن 80. واللي كان يترجم لنا العمدة مسيحي. بس ما هو اللي يعرف لغة الأقزام أنا ما نعرف. شوف المسيحي والله لو تشوفون صورته في الفيديو يتحمس ويفهمهم. أنا شكيت هودة يا جماعة مسلم ولا ما قال لا بنعطيه شيء كذا بسيط. ويا ناس الإسلام زين ويتحمس والله لو تشوفه وهو واقف ما بقى الله يطقهم والإسلام وكذا. وإن أخي يتكلم من العربي يعني أنا أتكلم عربي يتكلم فرنسي ويتكلم فرنسي لغتهم الأقزام. وش بغاي محط من نفسه واسلم سبحان الله. لما انتهينا قال الرجال أنا بسلم لكن أبرو إذا وصلت البيت أبتروش وكذا وأتناقش مع أولادي وأنا لازم يسلمون. قلنا كيف تبغى تسلم؟ وإن عجلي قلنا خلاص وصلت تروش تسلم. وإن في الطريق كانت في شاحنات يعني حقيقة منظرها رهيب. شاحنات طبعا نقدر نتكلم عن ثروات أفريقيا. تخيل الربع الخالي غابة الأشجار والله أحيانا يا جماعة مترين في مترين أشجار الجذع الشجرة شيء خيال ثروة هائلة. فكانت التريلات تريل واحدة يعني شجرة واحدة تقطع على ثلاث تريلات تقطع تسحم جذوع شيء خيال. فكانت بعض الفارقة ما شاء الله في الكاميرون بالذات يعني جنان إذا نشوم سيارات نتعب حتى نسقط وعلى أصابنا. نجي في بعض المناطق المنحنيات الجذع سد الطريق أحيانا خطال فيسمينها طريق الموت أو شاحنات الموت. فكان في زي السيارة لف وطيح جذوعه. قعدنا وقفنا في قرية شوي قام الأخ ذا سرح سواق وانا جلسنا كذا ما قعدنا يمكن ولا ربع ساعة نص ساعة إلا جانا سواق قال في واحد بيسلم المسيح اللي ما بدأ سلام صار داعية. قال في واحد كلمت على الإسلام بيسلم ما شو رحنا عقلك ورحنا له كيف الله أول مرة صار اسمه كذا وأسلم. المهم قلنا وفعلا وصلنا وأسلم وجانا متروش وقال ترى زوجتي تسلم. الشاهد يعني هذه أمثلة لو تكلمت في هذا المجال كثير لكن لا اللي يعطيكم بعض الطرائف البسيطة نختم بها ولا يا شيخ نختم بموقفين طريفة. من المواقف الطريفة طبعا في الكونغو الديمقراطية الجزائر سابقا اللي هلك فيها ليفينغستون هذا الراهب وهلك فيها كثير من القساوسة والمكتشفين من البعوض. عبرنا بنعبر الكونغو الديمقراطية الجزائر 70 مليون نسمة مثل المملكة والبحرين. في الكونغو برازافيل صغيرة 3 مليون نسمة صغيرة وبينهم تنافس أي صغير وكبير. فكان الفاصل بينهم نهر الكونغو العظيم نهر حقيقي خيال يا شباب مجراه كأنه مجرى وادي عرضه أحيانا كيلومترات شيء خيال حقيقة. قطعناه بطراد سريع أنا مذهول من منظر
وكنت خايف أصور إن الكونغوليين صعبين جدا، بغالهم تعامل خاص جدا، حتى تصور مسجد قال تعال هذه ما أدري شو منطقة عسكرية يعني مشاكل. فاستسمحتهم كذا بأدب يعني مو أسأله ممكن أصور وكذا، فصور الشاهد وصلنا استقبلنا يماني في الكونغو برازافيل له أكثر من 20 سنة في عايش، هجر اليمن الجنوبي وكذا عاشت رجل أعمال، وتعرف اليمنيين ما شاء الله تزوج أخت رئيس الدولة إيه حضرمي إيه، وطبعا عنده فندقين وعنده تجارة. استقبلنا يوم شافنا كنا شايف لكم السعوديين أنتم أهل الدين ولكم بلغة العدنية. المهم انطلقنا خلصنا الجمارك، حتى حق الجمارك ناظر في هالشكل مستغرب، قلت من وين خوي الدكتور حطار؟ قال هذا عربي. عرب وين عرب؟ أي حد أهل العرب اللي من ناط حقين البترول. المهم دخلنا اليماني مع السيارة ويجيد الفرنسية، سبحان الله على فطرة اليمنى بأسلوبه البسيط وكذا ولغته ويعرف فرنسي. ركبنا أنا معي كاميرا دائما أصور المواقف الطريفة والغريبة تعال شكل كذا. فوإنا ماشيين في تقاطع ما عندهم إشارة فقر، ففي عسكري لابس قبعة صفراء والحزام الأصفر واللبس كذا ويصفر إف ثم يحرك السيد الثاني ثم كذا صف. تعرف العسكريين بعدين شديدين هناك يعني ما أحيانا ما في تفاهم. ثم يصفر والتفت يمنه، أنا جالس معي الكاميرا في يدي منزلها وأبتسم ناظر سعاد يعني شوف الله شوف. يوم شافني أنا راك جنب السواق والدكتور حق أرضا، يوم شافني يوم نسر إشارة ترك إشارة بعطيكم تقريبا الطريقة اللي تفاعل معها. قال سفرها كانت سنة قال ناس الإشارة. أنا والله يوم شفته كذا دخلني الخوف لأن الفارق أجسام، وأحيانا مثل الأوروبيين تناظر ليش تناظر يعني أحيانا لقافة تصير تجيب لك المشاكل. عودت أنا لبت ويوم التفت والله الرجال يشير علي والله مثل إشارة، كان يمشي شوي شوي جهتنا. اليماني أنا بغي يحط رجله عاد أمشي مشي مهم يحط رجله، قال أجنن ولاك أنا هبل به. قلت يا رجال أمشي رجال تكنا بالمشاكل. ويوم لبق بيه بيه تعال بالفرنسي تعال، يوم الرجال أقبل يمنا قام يشرع علي يسوي كذا يشرع على العقال، قام يتكلموا مع بعض. أنا والله ملبد في المرتبة كما تقربوا خايف يصير شيء. المهم قال لها تكلم حقار وراء يضحك ميت من الضحك، حسيت ان الدعوة فيها ساعة صدر ما هو ما خف الخوف شوي. يوم خلصوا قلت وش اللي ترى ما سويت الشيء وش اللي حاصل؟ قال بلهجته قال هو يسأل عن هذا من فين من فين جاء من أي كوكب جاء، يعني أول مرة شوف شكلك أنتم يا السعوديين والعرب ما لكم يعني البلد هذه ما لكم فيها ولا في سفارة ولا شيء. يقول لما سألني قال هذا من فين من أي كوكب جاء، طبعا اليماني بحكم ثقافته بفهمه أن هذا شيخ كبير. قال يقول قلت له تعرف البابا حقكم في روما؟ قال نعم. قال هذا البابا حقنا في مكة. فالرجال انبهر وكذا وقال فقال لي ممكن أسلم عليه؟ قلت له لا من بعيد وتنولك البركة. أشوف الرجال يسوي لي كذا وكذا الله يستر. بس مشينا في نفس أختنا على أختنا في القصة يا شيخ، مشينا في نفس الموقف. طبعا أنا جاتني نشوة شكلي غريب والناس مبسطين مني وعادة وتونا بنلف مع شارع ثاني إلا ذاك اللي من بعيد يمكن 40 متر مليان أصلع شيء زي عيونه حمر كذا. يوم شافني وأنا ما ابتسم زي العادة معي كما قلت نشفت موقف صورته إلا جي يركض يوم ناظر الله يركض جي اللي يسب إيه. المهم يوم أنا حقا إلا وصل عندي حتى ما أقدر لو أفتح الباب أنا مر إيش سويت؟ لبت في الكرسي كذا قلت هذا أحتي بس هاللكمة الأولى ما عاد في مجال اليماني لبك خب لو أنا مشى بس انحلت المسألة ودل يتراجل فيها. يقول لا يعني اللي فهمت من اللغة الفرنسية يعني ما كان هذا يقول له هذا هو، وده يقول لا لا ما هو ينفي اي هذا هو، وده يقول له الدكتور تدخل على الفرنسي يا رجال ما هو هذا واحد من غيره يقول لا هذا والممكن. وأنا والله على أصابي يعني ما أعرف سمر كبل الذي كساء. المهم يوم حتى هو يتكلم يعني يشر على وجهي ويتفل وأنا متحمل هالتفل يعني أكد يوم هدأت أعصابك لا لا هذا أو هذا يوم أرجع شوي قلت والله ترى ما سويت لا شيء وش القصة. قال يا أخي هذا مجنون, هذا راعي كنائس مسؤول عن كنائس يعرفه يعني منصب كنسي, وهذا طيب ايش يقول ما نظرته. قال يا هذا ما يقول هذا الذي قتل المسيح. قال قلت له يا أخي ما هو هذا اللي قتل المسيح؟ قال لا هذا الذي قتل المسيح. قلت طبعا يمان بيقول لها إيه قال قلت له الذي قتل المسيح هم اليهود ما هو هذا؟ قلت له قلت يا أخي قلت له أنا قلت يماني يا أخي المسيح ما قتل رفق أنا ماني عارف المهم اليهود بس. قال لا لا هذا من نسل الذي قتل المسيح من نسلهم. إيه فالشاهد يعني هناك مواقف طريفة, هناك مواقف يعني دعوية, هناك صاحب تاكسي أسلم بهذا الشكل. طبعا بعد أحداث سبتمبر دخلنا في إشكالات بن لادن, دخلت في بن عبد بنزيم إلا ذاك اللي صاح أنا ورئيس المسلمين في الكونغو معنا سيارة ثانية إلا صرخ جنبي صرخ فوجي صرخ تكلم فرنسي صحيح سماشر إلا دول يكركرون ضحكون ولي برا ضحكون وش يقول؟ ما قال هذا يقول أظن أني حصلت على 25 مليون دولار مسكت بن لادن. ف يعني كنا دبينا الشماغ ودبينا مع, لكن حقيقة تقديرهم للعربي مهما فعل الاستعمار الغربي, بل تأتي أحيانا الفنادق تأتي الفنادق في 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 مدخل فندق تجد فيلم خليع يصورون العربي, شوف الفرنسيين الخبثاء خاصة الفرنسيين يصورون بدل حمر أوروبيين بعقال وشماغ كأنها يعني واضح بس, وإنه عنده اللي ترقص خالع وكذا يحاولون يشوهون صورة العربي خشية أن يصل العربي إليهم, لأن يعرفون أن وصول العرب المسلمين قضاء لدعوتهم. وبشركم يعني الآن عندنا برنامج دعوة السلاطين أكثر من 80 رئيس قبيلة أسلم. والله أنا أعطيكم يعني كنت في جولة من بداية الصيف إلى في رمضان, كان من ضمن جولة زرت تشاد والسودان وأثيوبيا وزرت فرنسا لعمل بخصوص الماجستير وأيضا بعض الوثائق. كنت سكنت مع جنرال فرنسي, هذا الجنرال صديق الدكتور حقار وتعرفنا عليه وقريب جدا من الإسلام, بل يقول في كلمة لم أجد دين أقرب, هو مسيحي دين أقرب للعقل مثل الإسلام. طيب الشاهد من القصة هذه أنا سكنت معه في غرفة مستقلة واختلطت زرت بعض المياه مثلا تجمعات من الصيد كذا أشياء وقربت منهم بشكل قريب, كنا نتناقش في الليل نخلط فرنسي مع انجليزي مع عربي لانه عاش في تشاد والنيجر وكذا عدد دول افريقيه خاصه تشاد بالذات, عاش 22 سنه كضابط طبيب في الجيش الفرنسي خدم وشاف المسلمين وشاف كرمهم واللي خلاه يعجب بالاسلام. يقول العربي المسلم لو يموت ما يترك جاره, ما يموت بدوي في الصحراء وجارها جاء. فالمهم لأنه كان على كرم غير طبيعي والله يا جماعة الأوروبيين طبعا يدخل زوجته هي تحاسب يحاسب, والله ما كان يرفض أن يحاسب, عجيب ما أقول هذا من فرنسي ده عربي. الشاهد كان دار بين بين حديث كنت أستدرجه يعني لو يكون هو وسيلة لأنه من طبقة يسمونهم النبلاء والأشراف وسيلة للوصول للمسؤولين برلمانيين كذا. فالشاهد فتحنا الحديث فقلت له يعني ليش يعني ما يصير في حوار, ليش ما ليش الناس يهجمون على الإسلام؟ فسأقول إحنا أن عندنا عيسى عليه السلام له مكان وكذا, ليش أنتم يعني المسيحيين بشكل عام تهجموا على محمد؟ فهو يقول قال لي كلمة قال شوف طبعا واضح كلامه بالنسبة لي, قال أنا الآن أصدقائي يعني معروف في البلد في جنوب فرنسا في سان بيير اسمه منطقة سان بيير وجنبها تور, يقول أقول لأصحابي أن المسلمين يقولون عيسى رسول الله, يقول يستخدمون هذا مو كلام صحيح, احنا الان في قريه عالم كنا قريه واحده. قلت والله في نفسي وانا وهو يحدثني قلت والله تقصير منا يا جماعه, زي حقيبه التاريخ الاسلام تبع الهيئه العالميه للتاريخ الاسلام كم تكلف 25,000 ريال؟ انا اطلعت عليها وحقيقه فيها من الاشياء ما يعني ما يملك الغربي إلا أن يسلم أو يقف محايد أو أن ينظر لإعجاب بهذا الدين. يعني مثلا عيسى عليه السلام في القرآن شيء جميل, محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل شيء جميل, المرأة الحجاب كذا كذا أشياء, قتيبة قرآن مترجم المعاني, في اللغة الفرنسية والإنجليزية والألمانية. يا أخوان يعني أمور يشتغل بها لكن تحتاج إلى تكلف. أنا أعتذر عن إطالة شيخ.
نشكر للشيخ خالد هذه الإطلالة على هذه الدعوة في أفريقيا وهذا الطرح وهذه المواقف التي ذكرها مما ذكره الشيخ عبد الرحمن السحيط والذي يعد فاتح هذه القارة والذي أسلم على يديه الآلاف والذي منع للأسف الشديد من دخول هذه القارة حتى لا يكمل مسيرته. والنصارى رأوا إنجازات هذا الرجل حقيقة في هذه القارة فلذلك منعوه. يقول الشيخ أنه رأى منظرا لقسيس أحضر عنده رجلا مشلولا ورجل آخر كفيف البصر، فإذا بالمشلول يمشي وإذا بكفيف البصر يبصر وأمام الناس والناس ينبهرون كما ذكر الشيخ بقصة حلاو محمد. يقول التقيت بهؤلاء بعد ذلك في أماكن أخرى فإذا بالكفيف مبصر قبل هذه الحالة وإذا بالمشلول يمشي قبل هذه الحالة، فسألته يقول فقال أعطوني مالا حتى أمثل هذا الدور، يعني دفعه هذا المال. ويقول الشيخ أيضا نحن لا نقدم يعني كما يقدم النصارى الأموال هكذا وإنما نساعدهم. كما سقطت النصرانية في أو التنصير في أفريقيا ستسقط الليبرالية في هذا البلد، وهذا الموضوع هو اللقاء الذي سيكون في أحاديث الرشيد والإعلانات موجودة لفضيلة الشيخ ناصر بن يحيى الحنيني الأحد القادم بعد صلاة العشاء، الموقع شمال الرياض وموجود الكروكي والإعلان. لدينا مداخلة مع الدكتور أحمد بهمام ثم بعد ذلك مع الدكتور عبد الله الحمودي.
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة توفيق الله سبحانه وتعالى وبفضله ومنته اللاقين الأوجه الطيبة ورأيناهم، وأيضا لا تعليق على كلام الشيخ خالد الطوزة الخير وما تفضل فيه عن الجهود المبذولة في أفريقيا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كما أننا نشكر شيخنا الأمير أحمد أبو بندر على استضافة الهيئة العالمية لتعريف الإسلام لتوضح بعض البرامج تقدم فيها. حقيقة الهيئة تقوم بعمل بناء على أسس علمية حيث تم وضع بعض الدراسات والأبحاث فنتج عنها اكتشاف أن أكثر من 4 مليار غير مسلم في العالم، أكثر من 99% منهم لا يعرفون عن الإسلام شيء نهائيا، أما 1% فهم لديهم معلومات مغلوطة عن الإسلام. أضف إلى ذلك اليهود وعملهم الجبار في قضية تشويه الإسلام والربط ما بين ممارسات المسلمين الخاطئة وما بين الإسلام الحق، وهذا الذي يجعل كثير منهم يبتعدون عن الإسلام لما يلاحظون بعض الممارسات الخاطئة. وعلى ذلك دليل أتانا بروفيسور من أمريكا فكان يسأل يقول وقابل المسؤول عن تعريف الإسلام يعتقد أنه زي النظام النصراني. فالمهم طلبوا الأخوان في لقاء عشاء فقابلته فكان يقول يعني أنتم لي 58 سنة وأنا أبحث عن دين حقيقي، فكل ما رأيت المسلمين كان آخر شيء أفكر فيه الإسلام، فكنت أقول الذي زيارات لبريطانيا وغيرها من الدول وكنت أرى ممارساتكم فلا أفكر عن أسلم، حتى أتت طالبة تدرس عند الماجستير وأعطتني ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، فما يعني وصلت إلى نصف القراءة حتى توقفت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذا أخوان أمر عظيم يجب على الجميع أن يبادر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. أيضا مواقف رائعة والجميلة جدا المنافسة بين أم وابنها، لعل هذه العائلة من المطرفة وأحضر السائق وخادمة في الرياض هنا، فالشاب الصغير لأنه شاب على الفطرة وداعية من فضل الله سبحانه وتعالى الله أراد له خير، فما قبل أن يذهب مع السائق دون أن يدعوه الإسلام، فكان يكلم باستمرار السائق عن الإسلام. فالسائق شاف الطفل هذا وحماسه ووقف يصلي، طبعا شكل الطفل هذا لما تشوفون عمره 10 سنين أو 11 سنة شعره طويل ويعني ولابس عائلة مترفة لكن كان فيه الإسلام. ف
فقال طيب كيف أسأل؟ المهم الطفل هذا كان يمر من جهة الهيئة فمر وأعطاه كتب فقرأ الإسلام وأتى وأسلم. المهم الأم حزنت حزن شديد قالت والله ما يصير ولدي أحسن مني. فدعت الخادمة وأتت فكانت تبكي بكاء يعني الفرح عندما أسلمت الخادمة وشحمها على الإسلام. فالشاهد يا أخوان أنه الدور على الجميع، على الجميع، كبير صغير، ذكر أنثى، مشغول طاغي، لازم تدعو الله سبحانه وتعالى تعرف بالإسلام. لا يترك ديننا يا أخوان لغيرنا يشوهون ونحن نتفرج. يا أخوان اليهود في أحد الدول أوروبا الشرقية ذهب أحد الدعاة ولا بأس نسمي حتى تتأكد اسمه الشيخ إبراهيم الطلحة اللي هو برامج، يقول عندما وصلنا أحد المدن في ظهنا بلغاريا يقول فرحنا فرح شديد أن ترجم معانا القرآن الكريم في هذه المنطقة توزع بلغتهم. فقال للداعية اللي معي قال لا تفرح كثير، هذا اليهود مزعينه وفي أخطاء تعال وريك، وجاب له قصة من القصص اللي حاطينها السم المدسوس في الترجمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما يقول محمد طلب تحريم الخنزير لأن الخنزير في يوم الأيام نطحه، فغضب محمد وطلب من الله تحريمه. فانظر إلى الدس كيف يكون بطرق مختلفة وفي أماكن مختلفة، ونحن ما زلنا مشغولين بالأكل والشرب وبناء المستقبل. ما في أحد يقدر يبني مستقبله أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي تكفل برزقه. فقول عز وجل أعوذ بالله الشيطان أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. ما في أحد، أنت أصلا كلك الله خلقك تكفل بكل شيء له وطلب منك حاجة. إن الدين عند الله الإسلام، فيجب أن يكون دورنا جميعا. طبعا الأمريكي لما سألني فقال مرة كان يتكلم عن مرسات، قلت أسلمت، قال الحمد لله أسلمت لكن زعلان عليكم. قلت فجأة أصبر، إذا أسلمت يجب أنك ما عرفت اسم الله الحسنى. قال كيف؟ قلت أن الله غفور رحيم، الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، ولولا رحمة الله لكنا كلنا نحن في النار لتقصيرنا أول نحن مع الله قبل مع البشر، يعني نقصر قلت لفوت علينا بعض الأشياء، بعض الصلوات ونتأخر بعض الأمور صار. لكن الحمد لله أنك دخلت الإسلام عرفت الله سبحانه وتعالى. لا تتعرف علينا ولا تنظر إلينا، تعرف على الله سبحانه وتعالى وقد تكون في مرحلة مراحل أفضل منا كل بنا. لا تحاسبنا ولا طالبنا، احنا تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أغفر الغافرين، يغفر الجميع، يغفر لمن يشاء، المهم ما تكون مشرك كما ورد في الآية الكريمة. فالشاهد الحمد لله اطمأن وخرب عليه العشاء والعزيمة ذاك اليوم، ضيق صدري وجاي يحاسبنا. قلت الحين جينا مطالبة بعد من أمريكا يقول ليش ما دعوه ولا. فالشاهد الأمور يا أخوان يحتاج لنا كلبونا تفاعل. ألمانية يا أخوان يعني أي مسلم الآن بركة الله عليه في كل شيء، بس يحتاج سينظر فيها. ألمانية تنصر وتدفع خلال 40 سنة كل سنة 12 شهر تدفع 100 دولار تقريبا، يوازي 100 دولار للجمعيات الإنسانية عندهم. فلما سألوها يعني ليش مستمر 40 سنة تقول أرى بركة هذا المال علي. فإذا ترى بركة المال وهي على باطل، فكيف بركة المال اللي على الحق مثالكم الطيبين الأفاضل؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للعمل الصالح والخير واجعلنا من أهل البر والتقوى. وسبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير جميعا.
نود ذكر قصة المرأة يا دكتور أحمد، بس هذا نختم بها المداخلة.
أية اللي غانا
التي أرادت أن
إخوان، والله إخوان نحن معنا أداة قوية حتى لو كنا نحن ضعفاء. فمثل يروح لأفريقيا مو مثل الشخال، حتى ما شاء الله بعضهم يقول له يشبه عيسى ويفرحون فيه، لكن أنا لوني وسط لا سائر معهم ولا سائر مع العرب وكذا. فطلبوا مني كلمة كان في حوالي 20,000، فأنا كم زي اللي واحد ورط شو أقوله معي 20,000 ملوك وسلاطين موجودين حق القبائل، ولو تشوف اللبس حقه لابس يمكن 50 طاقة لباس حقتهم هذا، خوفون مرة وجايين سيارات مواصلين، وصل الحفل يوقف سيارته ينزل عالم ما شاء الله تبارك شيء غريب. بعضهم بعضهم مسلمين بعضهم غير مسلمين. فالمهم قال المفتي جزاه الله خير لا تلقي كلمة، رحت تلقيت الكلمة فكنت تكلمت عن سماحة الإسلام وأنه نحن ما نستطيع نتعامل مع غير المسلم إلا بأمر الإسلام، فاللي تصرف تصرف خاطئ فهو رد عليه هو مو على الإسلام. وبالتالي جبت قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر، وبينت من الأخلاق كانت واحدة مع الجميع بغض النظر من هو الشخص المقابل. هذا أحب الناس إليه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من الرجال، وهذا أبغض الناس إليه، يهودي يؤذيه يوم صباحا ومساء هو وأهله. مع ذلك الرسول ما اختلفت المعاملة. فانتهت الكلمة إلا كان طبعا في المنصة معنا وزير الإقليم، فنزل جزاه الله خير وخملي ويسلم عليه ويشكرني. شوي جات الوزيرة أيضا من المسؤولات كانت نصرانية وجات، فكان يقولون أنت كذا تحيي السلام في بلادنا، لازم توقع عندهم. جازيك فرحانة تبغى تخملي مثل الشاح، إنه ممنوع اللمس. الله يجزاك.
نرحب الدكتور العميد سعيد الزهراني عضو هيئة حقوق الإنسان الذي شرفنا في هذا اللقاء، وكذلك العميد خضر الزهراني في الأمن العام، نرحب بهم وأيضا لمن الأخوة اللي شاركوا. نختم بالدكتور عبد الله الحمودي، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر شيخنا ومستضيفنا في هذه الليلة الشيخ أحمد الأمير أحمد السيري، وأسأل الله أن يجعل جميع ما ذكر في هذه الجلسة وما سينتج عنها لاحقا إن شاء الله في ميزان حسناته. بعد حديث الشيخي الفاضلين الشيخ خالد الطويل رئيس لجنة أفريقيا في الهيئة العالمية للتعريف الإسلام، وشيخنا مديرنا الدكتور أحمد باهمام، ليس عندي كثير ما أضيفه، لكن حقيقة ما يحزننا بعض الإحصائيات اللي ذكر بعضها شيخنا الفاضل، مع أنها من مبشرات عدد المسلمين الداخلين في الإسلام عدد كبير، إلا أنه يحزننا أن في ناس تتنصر، خاصة إذا ذكر أنهم مسلمين، وخاصة إذا علمنا أن الجهود التي تبذل لدخول هذا الإسلام جهود بسيطة ومع ذلك نبخل فيها. فكما ذكر شيخنا مثلا 25 ريال أو بعض الرسائل أو أحد الدعاة التابعين للهيئة العالمية كفاءة تقريبا 600 ريال أسلم على يديه، آخر ما أسلم ثلاث قساوسة تحت يديهم 80 كنيسة، والآن الحمد لله يدرسون في الرياض ثلاث قساوسة من المنصرين الكبار فيه. فجهود بسيطة تجعلهم يدخلون الإسلام، لكن فعلا التقصير منا نحن. ترى الدكتور أحمد باهمام نسميه المغزلجي، فيحبون النساء دائما في كل مكان نسميه المغزلجي برقم رقم واحد، فأسلم على يده الله الحمد للعديد من النساء ويحبونه، ما هذا متخصص في النساء. وشيخنا الفاضل لا جاذبية، أوروبيات كثير يحبونه في دبي، له قصص عجيبة إن شاء الله في لقاء آخر لعنه لا يمكننا قصة مع النساء
أو بعد العشاء
أو بعد العشاء، والله جيد نحلي بها. وكذلك بعد حديث الشيخ الفاضل الدكتور شيخنا خالد الطويل الذي لم يذكر الكثير من مواقفه، وأنا أعلم علم اليقين أنه بذل من وقته وجهده وماله، وإحنا مقصرين في جهدنا وقتنا ومالنا أمام ما حصل، جعل الله في ميزان حسناته، بل صحته. أنا أعرف أنه قد ما يزعل مني وقد يحاسبني بعد هذا اللقاء، لكنه حتى صحته تعرض لعدة مرات لأمراض خطيرة إلى جدا، خشينا أنه يفقد حياته، ولا الحمد سلم لنا أطال الله في عمره على طاعته. ففعلا نحس بالتقصير أمام هالأخوة الأفاضل يبذلون من وقتهم وجهدهم في مقابل أشياء بسيطة لو بذلناها لسددنا جزء كبير من الثغر. فأنا أدعو الجميع للمساهمة مع الهيئة العالمية للتعريف بالإسلام بوقتهم جهدهم تفكيرهم وحتى بمالهم، فنحن ندعو الجميع المشاركة معنا، جزاكم الله خير.
نختم هذه المداخلات بالشيخ سعد العريفي، ولكن يعني ملحوظة بسيطة، الإجازة الصيفية قضاها البعض في بعض المصائف وبعض كذا، إلا أن ضيفنا أراد أن يقضيها في الدعوة إلى الله في أفريقيا، فهذه أيضا منقبة له، نسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته.
جزاك الله خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وجعلنا وإياكم يستمع القول في اتباع سنة في هذا المجلس المبارك، والشيخ سمو الأمير المبارك الذي يجمعنا دائما على مائدة من موائد العلم والمتنوعة، مرة في الدعوة ومرة في المواعظ ومرة أخرى في الاقتصاد، وكذلك الشيخ عبد الله والأخوان وشيخنا المحاضر جزاه الله خير والأخوة الحضور. أولا أقول هناك ثلاث وقفات. الوقفة الأولى، لا أحد ينكر فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه سبيل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع. دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى فله أجر وأجر من عمل به يوم القيامة لا ينقص من أجرهم شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام بين لأن يهدى بارك الله رجل واحد خير لكم من حمر النعم، فلا أحد ينكر فضل الدعوة. لذلك أهيب كل إنسان أن يشارك في الدعوة بجهده أو ماله أو علمه أو وقته، وتعاون مع الأخوان في هذا المجال، وإن شاء الله أنهم هذا المجلس المبارك نخرج بمجموعة من الدعاة إن شاء الله يتعاونون، وأنا إن شاء الله أنا من أولهم من إن شاء الله يزور الأخوان ويتعاون معهم. الأمر الآخر أنا لي تجارب ونقطتين فقط بذكرها. كنا في السنغال في داكار، بل في إقليم آخر من السنغال. والسنغال فيها ثلاثة أمور. الأمر الأول الصوفية ضربة بأطنابها معروفة، ثم التنصير. فالتنصير أثر على كثير من دعاة الإسلام من المسلمين، فنصر ناس من المسلمين وصاروا يدعون إلى النصرانية، وهم كانوا على الإسلام وكانوا مدرسين للغة العربية. فقابلت أنا أحدهم كبير المنصرين في السنغال، أنا ومجموعة من الدعاة كنا في ملتقى الدعاة الأول في داكار قبل كذا سنة، ودورة عندنا في غرب أفريقيا في هناك للدعاة في غرب أفريقيا. فالشخص المنصر هذا كان مسلم، فالتقينا معه لأن في هناك الحمد لله حركة يسمونها الحركة السلفية، حركة الفلاح السلفية اللي قام عليها خليل ماريقة، وهي منهجها سلفي من مأخذ من المملكة من الحمد لله ومناهجها كلها. فتقابلنا معه في هذه المنطقة في هذه المدرسة، في مدرسة حركة الفلاح في إقليم اسمه لانجير. فكيف تأثر؟ هو من قبائل الفلانية اللي هم الفلاتة. السبب عزاه لنا نحن المسلمين، تقصيرنا. قال أنتم أين أنتم المسلمون عنه؟ ألا النصارى يعطوننا، وأنا أحب قبيلة الفلانية اللي هي القبائل الفلانية وأريد الدعم لها، فأتوني فأغروني بهذا المال وأعطوني. هل أنت مقتنع من النصرانية؟ قال لا مقتنع من النصرانية ولا من الإسلام، ولكن هم أعطونا. قلت له إذا كنت خالفت منهج قبيلتك الفلانية، من الفلانية المملكة الفلانية كانت بغرب أفريقيا هي اللي وقفت عند ضد الاستعمار ووقفت ضد التنصير، فأنت خالفت المنهج. إذا كان المهم جلسنا معه وبينا الحق. أيضا في السنغال هناك جزيرة كبيرة جدا يتجمع فيها العبيد كما قال الشيخ، كانوا يأخذونه من غرب أفريقيا ثم يجمعونه في المحيط الأطلسي للذهاب إلى أمريكا. فشاهدنا هذه القبيلة كانت فعلا هذه القصة. الأمر الآخر الوقفة الثانية، تعرض الشيخ جزاه الله خير للبرازيل. أنا كنت في البرازيل أيضا في مؤتمر في إقليم في البرازيل اسمه باهية. هذا إقليم باهية كل السود، السود هذا ولا جي أصلهم مسلمين، وعندهم من تراث الإسلام ما يعرفون إلا المسبحة ويعرفون بعض الكلمات، وكانوا أجدادهم وأسلافهم مسلمين، وكان هناك مسلمون كثير في البرازيل ونصروا من قبل البرتغال لأنهم قاموا بتمرد وحركات تمرد، فقمعوهم ونصروهم بالتنصير كما نصروا في أسبانيا وكما نصروا في الفلبين. الفلبين جذورها إسلامية، إحنا العودة إلى الإسلام. إحنا الآن المسلمين نفقد كثير من المسلمين، العودة إلى الإسلام. أسبانيا كانت مسلمة، الفلبين كانت مسلمة، أفريقيا جلها مسلمة، فلذلك العودة إلى الإسلام لجذورهم. لماذا يسلم الآن الفلبين؟ لأن جذورهم إسلامية. كذلك كثير من المسلمين فقد من فلا بد من دعوة المسلمين غير. قصة الحلاوة ذكرها وأنا كنت بذكرها. الحقيقة للأسف الشديد وأنا بقول هذه يعني كلمة أمانة نسأل الله سبحانه، التشيع باسم الإسلام سبقنا إلى أفريقيا وإلى ذا. فلذلك الدعوة للإسلام الآن دعوة الشيعة، فالشيعة أخذوا منا كثير من المسلمين ومن غير المسلمين وأدخلوهم في منهج باسم الإسلام. مواقع ما في مذهبهم نعم باسم الإسلام، فهم الآن يبذلون ويتسابقون على أفريقيا وغير أفريقيا لإدخالهم لمذهبهم حتى لا يأتيهم المسلمون فيأخذهم. نعم الآن كثير من أفريقيا وبل بلاد العربية أخذها التشيع وذلك باسم الإسلام. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك لا بد أن عد العدة ندعو إلى المنهج الصحيح، ما هو على أساس هذولا يأخذونهم علينا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم صالحنا وآخر دعوانا السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعود مع الشيخ خالد. كان هناك تعقيبات أو من القصص الذي ذكر، ثم نذكر الأسئلة والمداخلات.
طبعا حق سمعنا القصص المؤثرة وجميلة من مشايخنا. أعطيكم مثلا في تشاد، يعني بعد أحد ستمبر عند طبعا في تشاد فيها ولا الحمد عدة مكاتب مؤسسات خيرية من المملكة، من الرابطة ومن الندوة العالمية والمنتدى وكذا، وكان لجنة الأمير سلطان بن عبد العزيز الخاصة لإغاثة، وهذه لها قصة. الأمير سلطان كان في إحدى الدول أظن في المغرب وشاهد امرأة عجوز من النيجر تحفر بيوت النمل تبحث عن الطعام، اهتزت مشاعر الأمير لهذا المنظر ووجه بمسح. طبعا اتصل بالCNN وسألهم هل هذا حقيقة صحيح وين؟ قال في النيجر. وجه بإنشاء مؤسسة ومسحت النيجر طولا وعرضا بالمساعدات، ثم انتقلت ولله الحمد قدمنا تقارير وانتقلت الشاد ثم أثيوبيا ثم ملاوي، ونفع الله بها نفع عظيم. الشاهد أنه بعد 3 سبتمبر في تشاد جاءت امرأة هولندية باحثة من هولندا وزارت المؤسسات الخيرية السعودية، اتصل علينا مدير المكتب قال أخوانا في هولندية أرادت اللقاء وكذا، قلنا ما في معنى، قلنا تريد أن تأخذ بعض معلومات المؤسسات الخيرية عندها بحث عن العمل الخيري الإسلامي، قلنا ما في معنى، ما في شيء يخاف منه، هي أموال تأتي بطريقة رسمية في آبار ومساجد وشيء واضح. سبحان الله كان في أحد زملائنا مقيم في تشاد 4 سنوات توفى رحمة الله عليه الشيخ مازن، فيقول لي لما تقابلنا قلت فيش قصة المرأة الهولندية هذه اللي جاءت في تشاد؟ قال جاءت وزارتني ذات عدة مكاتب وجاءتني، قالت ممكن أنا أريد أن أقابلها، قالت تفضلي، قالت أنا عندي بحث عن العمل الخيري الإسلامي بعد 11 سبتمبر وأريد أن أتعرف، قالت تفضل إيش عندك مش مشاريخ، وبحثت بحث دقيق. الشاهد سمعت أن الشيخ مازن سيسافر لخارج عاصمة تشاد 90 كيلو تقريبا يفتتح مسجد، فسمعت الحركة وكذا سألت قالت ممكن أسافر معكم؟ قال والله لا، ما أنا أنت بسيارتك وأنت ما نحن بسيارتنا. فرحت وفرحت فرح شديد، وإيه سافرت معهم. يقول وصلنا المسجد يستاحه وإذا بأكثر من 20 جاهزين للإسلام، يقوى وزع عليه وسلم عليهم وعطيهم بعضهم، يقول هي فتحت عيونها كذا تراقب الوضع، هلهم انتهينا كأنها غاضبة، يقول مستنكر الوضع، أسلموا منهم مسيحيين وهي مسيحية. يقول لما رجعنا قالت أنتم تغرونهم بالمال؟ قلت أبدا، هؤلاء ما نعرفهم، لما جينا في المسجد أسلموا. يقول والله رجعنا وعرفنا أنها مباشرة وسط العاصمة رجعت إلى المنطقة وبحثت عن هؤلاء وسألتهم إيش قدموا لكم المسلمين؟ قالوا ولا شيء، بس بنوا مسجد وسألوا ما شيء الإسلام، قالوا كذا وهذا دين. سبحان الله. طبعا كان الدكتور محمد السلومي مشهور اللي يكتب مؤلف الكتب اتصل عدة مرات يريد أن يتواصل مع هذه الباحثة لأنه عرف عنها وعنده كتاب سيخرجه، سيأتيك الخبر يسأل عنها. طبعا حاولنا عن طريق الدكتور حقار أنه الدكتور يتواصل معها، وكان الدكتور حقار أيضا صار بينه وبين علاقة وتواصل معها. بعد تقريبا سنة كان عندها أمانة علمية، أرسلت نسخة من بحثها للمكاتب قالت عندكم ملاحظات هذا سأنشره كتاب. طبعا الأخوة رجعوا وجدوا بعض الملاحظات ونبهوا عليه. بعد فترة اتصل الدكتور حقار قال ابو الوليد خبر غير قابل للتسريب، بشر. قال الهولندية اتصلت على السكرتيرة الخاصة لها قالت انها اسلمت ولكن مخفي اسلامها. طبعا فيما بعد لله الحمد نشرت البحث واعلنت اسلامها. الشاهد ماذا؟ في نقطة حقيقة اريد انبه عليها قبل ان ابدا الاسئلة. كثير من المسلمين هنا مغيب عن الواقع الفعلي، سواء بعض المسؤولين بعض التجار بعض العامة، أنا أجلس مجالس ناس يتصورون أن ولاة الأمر أقفلوا العمل الخيري، اللي يعني يلمز واللي يقول والله ما يرد الخط لا يا جماعة، اللي يقول لا والله أقفله العمل الخيري هذا فعلا فيه في إرهاب، الحقيقة غير، الحقيقة غير. البلد بلد خير، ولا يعني ولاتنا لو أرادوا يقوموا بعمل ما يستطيعون، هي الأسرة المالكة قامت على الخير وعلى الدعوة، والشعب كذا يمشي في العروق. نحن نسمع مؤسسة حرمان قفلت، طيب الهيئة العالمية متى قامت؟ الهيئة العالمية للتربية الإسلام بعد أحداث سبتمبر، ماذا يعني؟ أنا قابلت أحد التجار كان يقول لي من أقاربنا جلسة ويعرف أني رحلة أفريقيا ولمح لي قال والله يا أخي يعني منع وكذا وكذا وتبعت، قلت يا أخي من قال لك يا أخي؟ أليست المؤسسات مفتوحة؟ قلت أنا الآن رئيس لجنة أفريقيا في مؤسسة الهيئة العالمية، عندنا حسابات تنشر في الجرائد يا أخي، ولاتنا ما 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 منع الخير. لكن بعض الصحفيين ما فعل الإعلام، ولا أقول كل الإعلاميين، لكن بعض الصحفيين يضرب هذا الوتر، يريد أن يغلق باب الخير. قلت يا أخي، هذا كنت ذكرت اللي حضر المحاضرة، الشريط هذا الأول صراع مع النمج البقاء، يعني أمير سلطان شاهد هذه المشاهد وأمر بجسر جوي لما أراد الناس يحفرون بيت النمل، أكثر من 7 طائرات محملة بالأرزاق للإكشاد وحملة كبيرة في عام 24 تقريبا، اللاجئين خرجوا من دارفور وذهبوا للتشاد، فقراء نزلوا على أفقر منهم، ويعني حالة عجيبة، لا يوجد ولا مؤسسة خيرية واحدة عربية، ويوجد أكثر من 22 مؤسسة تنصيرية. الآن بعد 4 سنوات أو 3 سنوات أكثر من 160 مؤسسة تنصيرية. الشاهد لما أنتجنا الشريط زيارة 1600 كيلومتر قطعنا هذه المسافة ذهابا، صورنا اللاجئين، صورنا الصلبان على صدور الأطفال، صورنا مآسي خضنا في المياه يعني بشكل يعني مغامرة، حتى وصلنا وصورنا، عرضت على الملك عبدالله وبشركم بلقطات من هذا السيدي، وأمر ب40 مليون، وجسر جوي الهلال الأحمر اتصل علينا ونسقنا وعملنا في ميدان. العهد القريب قبل سنتين اللي سمع منكم مجاعة النيجر، 4 ملايين من المسلمين مهددين بموت جوع، إحصائية الأمم المتحدة أنا كنت أشكك فيها وبعض القنبلات، والله أنا لما زرت مساحة وصلت تشاد من العاصمة تشاد قطعنا 1000 كيلومتر رمال باتجاه النيجر، لأن أردت أن ما أذهب بالطيارة ووضع يعني ووثق المسألة توثيق قوي، لأن القضية تتعلق بأربعة ملايين. كنت أسمع صاعات 5000-6000 طفل يموت يوميا، شيء خيال. فقطعت هذه المسافة ثم دخلت النيجر باتجاه الجزائر، قطعنا صحراء مهلكة 120 كيلو، يعني شفنا فيها المر، حتى رجعنا وصلنا مناطق وتراجعنا، وجدنا قبائل العرب، عرب يعني خلص يقولون أولادنا يموتون بالداخل ما نستطيع نعمل شيء. وحقا وجهوا في الشريط نداء الملك عبد الله، قصة طويلة في هذه الرحلة، لكن لما رجعنا وجدت امرأة عجوز في الطريق تقطع أوراق الشجر تجهزها لتغليها، أوراق والله، وأنا جابوا للشجرة أبا أقطع الورق، قال انتبه السام إذا جاء عندك تعمينها، طيب كيف يأكلونها؟ قال يغلونها في الماء 4 أيام ثم يأكلونها. الشاهد طيب كيف يأكلون؟ قال أحيانا يجدون في الفتات في الأرض بقايا الحبوب أو قشر يخلطونه. المرة هذه جلس معها وفي الشريط وحدثناها ووجهنا إلى الملك عبد الله، أمر ب60 مليون، هذا قبل سنتين، فتح الله خير في هذه المناطق. الشاهد البلد بخير والمجال مفتوح والحسابات مفتوحة والزيارة هي تفتح الزيارة تفتح الآفاق، يعني يجب علينا كدعاة كطلبة علم كمسؤولين كأي شخص مكانه يوضح هذه الصورة. البلد بلد خير لم يمنع ولا الحمد، ولكن نظمت أعمال التبرع حفظا من أنها لا يعني لا تذهب إلى أشياء مخالفة. لعلي أترك المجال للأسئلة.
في مداخلة مع الشيخ عبد الرحمن بن صقر العمر ثم الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل محمد وأصحابه الكرام. بالنسبة للدعاء، حنا الدعاء ماخذين وقتهم وجهدهم كله للإسلام، ما يحتاج، بس حنا عندنا شوي ملاحظات. يعني الدعاة الحين يوم يروحون من الدولة ومن الأموال يجمعونها، حنا نقول لو مثل بأي دولة دول أفريقيا يصير مركز مثل مركز الشرطة، في 20 سيارة، في فندق، أنا الحين بسافر لي 10 أيام في سبيل الله أدعو وأصرف من أموالي، ألقى السيارة موجودة أجرها منكم ورايح يروح للمسلمين، أسكن في فندق ها ومأمن، فالناس تخاف تروح لفريد. هذه يعني ملاحظة من عدة ملاحظة. والخير أهل الخير هنا واجه، لا تقول مليون شخص ولا خمسة ولا عشرة، كل السعودية والعرب فيهم خير.
صح صح.
فالواحد ينطلق الحال يلقى الشيء هذا. فهذه ملاحظتي ممكن تنفعكم، ولا أنتم ما تخلون صغيرة أو كبيرة إلا أنكم تمشون فيها.
لا والله كلامك كلامك منطقي جدا
صراحة،
كلامك يعني منطقي مبشر. كان في شيء من هذا، وإن كان مو بالمستوى اللي أنت طرحه، ذاك الله يكون مركز كذا. في بعض المؤسسات لله الحمد عندها مركز، عندها سيارات، وزي مثل أمثالك يريدون يزورون ويشوفون كذا، حتى من باب السياحة ويشوف بعض أعمال الخير ويبذل. هذا موجود لله الحمد. جيد. النقطة الثانية، أنت ذكرت أن كلام أن البلد بلد خير، مو مليون ولا مليون ولا كذا. أنا أقول يا جماعة بس كمثال بسيط، إذا صليت في مسجد، أنا كنت دائما أتكلم أن البلد بلد خير، الناس على الفطرة والناس تحب الخير. والله بعد الشريط بعد الأشرطة زينة الصلاة، واحد اتصل علي من الأخيار وزكاة الله أحد من عائلة معروفة، قال شوف والله والله أن عندي امرأة صالحة يعني زوجته، والله تقوم الليل والله تذكرك بالدعاء. قلت هذا والله ما ملك دموعي، ما تعرفني ما كذا ممكن تسمع. قلت هذا والله بركة عمل خير، ولا لو تعرف ما بداخلي وتقصيري لا يعني، لكن بركة عمل خير. أنا أقول مثال، لو دخلت مسجد كلكم كلنا يعني نصلي في المساجد، وأنت إذا دخلت شفت فقير تكلم وقف، لاحظ لا المصلين، شوف اللي معه طفل، شوف إيش الطفل راقب إيش يسوي، شوف التربية. غالبا شوف الطفل يمسك أبوه أو يجرده، هذا أعطي الفقير. هذه مين أحيانا تربية عفوية في البلد فيها خير على الفطرة. تلقى بعض الناس حتى مقصر في أشياء كبيرة حتى ينقذ، لكنه يربع يعني بلدنا ولا الحمد بلد فطرة.
جزاك الله خير. شوف
مداخلة الثانية مع العميد خضر الزهراني.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزى سمو الأمير أحمد بن بندر الصديري خير الجزاء اللي جمعنا بكم في هذا الليلة الطيبة المباركة، وجمعنا مع الأخوان اللي قاموا بهذا العمل. نسأل الله أن يجعل في ميزانهم وأن يسددهم وأن يوفقهم فيما بقي من عمرهم، وأن يرزقهم من يتبعهم في هذا المجال. عندي موضوعين أو مداخلتين بسيطة. الأولى فيما يتعلق موضوع العمل الخيري، أثني على ما قال الأخ خالد الطويل فيما يتعلق بموضوع العمل الخيري، وأؤكد أن بحكم علاقة لي في هذا الجانب أنا من كجهة أمنية، أن الدولة لم تقفل باب العمل الخيري مطلقا، إنما تريد أن تنظمه بالطريقة السليمة الصحيحة، بحيث أن هذه الأموال تروح في أهدافها الحقيقية في الدعوة إلى الله وفي مساعدة المسلمين فيما يحتاجونه من أساسيات حياتهم وهكذا. وأؤكد لكم أنه أنظمة المملكة اللي معمول بها في وزارة الشؤون الاجتماعية، واطلع عليها حتى مسؤولين من خارج المملكة، واتضح أنها من أفضل وأميز الأنظمة الموجودة، إلى درجة أنه لم يجعد عليها أي ملاحظة.
الحمد لله.
ولذلك كما ذكر الهيئات موجودة، إنما هناك تقصير بصراحة حقيقي في التعريف بالحقيقة هذا الأمر للمواطن ورجل الأعمال والمتبرع. وأصبح كما ذكر أنه ممكن أصبح في نوع من التهيب أنه يخشى من هذا. صحيح أنت كأفراد أو يمرون عليك المساجد أو في الطرقات، هذه هذا أنت لا تدري وش اللي بيصير، ومن حيث الاحتياط لا تتعامل يعني مع أفراد، إنما تعامل أنت مع المؤسسات القائمة، هيئة الإغاثة الإسلامية، ندوة الشباب العالمي الإسلامي، تعريف الإسلام، هيئات طويلة كثيرة رسمية مصرحة ولها أنظمة دقيقة ومتابعة من الجهات المسؤولة، ولم يوجد عليها بفضل الله أي ملاحظة على الإطلاق. فمن هذا الجانب يفترض أنه يكون فيه أكثر توضيح للناس عسى يعرفون، فباب الخير موجود والناس يعني عندها استعداد. والله إني أرى أنا وما أقل الناس أنه أصبح واجبا الآن على الناس المسلمين الميسورين أن يقفون مع أخوانهم المسلمين الفقراء الضعفاء في القارات، وبالذات في قارة أفريقيا وبعض المناطق المعروفة في الإسلام. فحبيت أؤكد هذا الجانب من باب معرفة أكيدة مباشرة في جزء من جزء أجزاء عملي في هذا الجانب، لأني من الجهاز اللي له علاقة بمتابعة مثل هذه الأمور. هذه ناحية. الثانية فعلا أنه وجد أن التعريف ضعيف ويكاد يكون منعدم، ولاحظتها أنا في زيارتي الأخيرة. أنا زرت البرازيل وزرت الكوبا. كيف عرفت؟ إلى درجة أنه ما حد يعرف شيء اسمه المملكة العربية السعودية. عرفت من خلال تعبئة الاستبيانات التي تعبى للبوليس وللجمارك ولبعض الأجهزة المعنية، يعني تكاد تكون عندها إجراءات كثيرة. فأجي أحاول أبين لهم طبعا باللغة الإنجليزية في الغالب ما يدري وش. فالأخير رجعت قلت أعود أرجع أقول من اليمن ما عرفوها، رجعت أكثر ما عرفوا مصر. والسر فيه موضوع الآثار الفرعونية اللي ما هي مرتبطة بموضوع الإسلام. فلما تيجي أنت في دول ومتعلمين وكذا تدل على أنك فعلا أن في تقصير عظيم وكبير في عملية تعريف الناس بالإسلام، ثم ما يتعلق بعد كذا بالمرحلة الثانية اللي هي الدعوة، وهذا واجب. ولكن لو صار فيه حملة قوية سواء من المختصين أو النواحي الإعلامية بقدر المستطاع، سواء بعضها تساعد بعضها لا تساعد، ويكون في تعريف مثل هذه الأمور والاحتياج لها، أتوقع أن الناس كلهم أنهم إلى خير، وبالذات من كان في قلبه رحمة دائما الرحيم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الرحماء يرحمهم الرحمن، وذكرت موضوع الأطفال. أنا أعرف ناس لما يشوفون مناظر زي كذا يبكون ويتأثرون ويندفعون بتفكيرهم وبجهدهم وبأموالهم. وأسأل الله تعالى أنه يعز الإسلام والمسلمين ويوفق الدعاء إلى تبصير المسلمين وإلى أخراجهم من الظلمات إلى النور، صلى الله على نبينا محمد.
جزاك الله خير.
بسم الله والحمد لله والصلاة. أولا في قصة يا أخواني، أنا قبل فترة قابلت أحد المسلمين من أفريقيا، أظن من نيجيريا، كان قسيسا من 10 قسس وأسلم، لذلك في حملة حج مع الشيخ عبد العزيز التويجري في القصيم، حقين القصيم في مكة قابلنا، وكان حديث عهد بإسلام، كان من الناس الذين يعملون ضد الإسلام ويكره الإسلام، لكن قصة إسلام عجيبة. والبيت القصيد فيها ما هو القصة الإسلام، بيت القصيد فيها وهو آخرها أن النصارى كانوا يريدون القضاء عليه بالسم في حتى أنه لا يفضحهم. القصة طبعا أنا كنت أقوم بدور الترجمة له. الشخص يقول منذ الصغر وأبي قد وهبني للكنيسة لأتربى فيها لكي أكون منصرا وقسيسا، وتربيت في الكنيسة. الكنيسة طبعا قائم عليها إحدى الدول الأوروبية، أظنها من إيرلندا أو من إحدى الدول، والمنصر الأكبر أو القسيس الأكبر أوروبي وهو الرئيس حقهم. فيقول درست في خارج البلاد وأعدوني أكون منصرا وقسيسا في هذه، يقول أنا ومجموعة معي. يقول عشت في هذه الكنيسة مخلصا لعملي على أساس أني أخدم المسيح ودين المسيح، وكان شيء أكره شيء عندي الإسلام، وأحتقر المسلمين، أنظر إلى نظرة ازدراء وهم في بلده. ويقول كنت عندي إمكانيات، بيت ومروات وبسيارات وعايش في عيشة رفاهية. يقول جلست مع المنصر هذا اللي هو رأيته يفجر بالنساء في نفس الكنيسة. يقول اهتزت عندي العقيدة. يقول كيف ننهى الناس عن شيء ونحن؟ قال اسكت هذا لنا، ويأخذ أموال الناس اللي هو القسيس اللي هو الأوروبي. فيقول شككت. يقول كان هناك شخص اسمه خالد مسلم، يقول كلما رآني دعاني وابتسم لي وأكرهه وأرده وأصده. فجاءني مرة يقول عند أحد الأسواق وحاول يدخل معي، يقول رديته فرحمته يوما ما كان في مطر، يقول وشدة المطر أخذت معي في السيارة وحطيه في البيكب فوق، ما حيقول ما أركب معي في المركب هذا إنما فوق. يقول لما خلص جاني وتبسم لي وشكرني وأعطاني كتاب اسمه 50,000 خطأ في الإنجيل، 50,000 خطأ في الإنجيل بالإنجليزية. يقول ومعقول 50,000 خطأ في الإنجيل؟ يقول قرأت هذا الكتاب خلال أسبوع. يقول بعدها قررت أني أسأل، أخذت فترة أسأل عن الإسلام وأسأل، يقول دخل قلبي. يقول قررت بعدها أني أسلم. فلما أسلمت يقول خلاص تركت هذه وأسلمت، سحبوا مني كل شيء وبقيت معا. فلجأت إلى المسلمين، إلى الله سبحانه وتعالى، ثم المسلمين في المسجد. يقول فأخذوني وأكرموني وفرحوا بي. ولما جئت قلت يا أخوان، جلست معهم فترة، يا أخوان نذهب في بعثة تنصيرية، يقول موجودين، نذهب إليهم ندعوهم للإسلام ونبين لهم الحق ما دامني أنا مسلم وعرفت الحق. وهو كان قسيس. يقول اعترضوا إلا 7 منهم. يقول وأنا 8 ذهبنا وحددنا موعدا مع المنصرين هذولا في كمب لهم وبرا. يقول وعطونا موعد فجئنا على الموعد في الليل. يقول لما جئنا الموعد أساسا ندعوهم ونجادلهم ونبين لهم الحق، مبيتين لهنية. يقول أكره جونا جلسنا وصاروا يسألوننا. يقول جابوا ببريك شاي وصبوا 7 كاسات بداء من الأخير، ويقول من الأخير حتى انتهى البريك 7، وذهبوا يحضرون كأسا لي خصيصا وضعوا فيه السم. فلما اشغلوني بالحديث واشغلوا هذا حتى، فلما جاءوا به طبعا ظننت فشربت، واشغلوني بالحديث حتى اشرب. فلما انتهيت من شربه قالوا خلاص انتهى، اذهبوا خلصنا منكم. فكل ما ذهبت واذا بالسم يؤدي مفعوله من فوق من تحت، اسهال والتطريش، اكدت ان اموت. يقول دارين اني باجي في مستشفى تنصيري تبع النصارى في نفس المنطقه. يقول لما سبقوني اليه، فلما اتيت ليعالج في هذا المستشفى انا وجابوني الاخوان، قالوا صاروا يضحكون علي، اقرا الاخلاص، اقرا الفاتحه، اقرا قل هو الله احد، يعني كانهم يقولون كذا يعرفون. يقول واشغلوا الطبيب ومنعوها ان يسعفني، الطبيب النصراني. يقول ذهبت الى مستشفى قادياني، يقول ما فيه لهالسنه ما مستشفيات، قادياني، فاسعفوني 3 ايام، ثم مستشفى اخر شيعي 12 يوم للشيعة، اما للسنه ما لهم شيء. فيقول حتى الحمد لله شفيت وكان ما املك ولا شيء، فقلت اتمنى ان احج بس او ازور مكه واشوف، لان الفطره عنده. فيقول الحمد لله جاءني المندوب الشؤون الاسلاميه بال 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 هذا، وذهبت الى الحج هذا، وبعد الحج بعد ما ندري شو يصير. فهذه قصه صراحه، شوفوا النصارى كيف يعملوا. لا ما
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اولا اشكر الامير احمد بن بندر السيري جزاه الله خير على هذه الدعوه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناته، والمشايخ الكرام الذين ادلوا بهذا الكلام الطيب اسال الله ان ينفع به ويجعله في ميزان حسنات كذلك. ولكن المسلم يريد ان يشارك ولو بالشيء القليل، اذا كان لا نستطيع ان نجاريهم فيما هم فيه من هذه الجهود، والانسان يحقر نفسه امام هذه. ولكن احببت ان اساهم بمساهمه بسيطه لعل الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها. فاخوكم اعمل في مكتب الرئيسي لدعوة الجاليات في الوزارة، وعن طريقنا تصدر الوثائق للمسلمين في منطقة الرياض، الوثائق المسلمين الجدد، من أراد أن يسلم فتأتي إلى الفرع من أجل توثيق هذه في وثيقة ويصدر له وثيقة بحيث أنه يستطيع أن يتنقل لمكة والمدينة والمناطق التي لا يدخلها إلا المسلمين. فأنا أحب أني أدعو إخواني الذين في الدعوة، من أراد أي خدمة للمسلمين الذين يسلمون من القساوسة وغيرهم يتصلون بي وأتشرف أنا أخدمهم. سام مستعد أن أخدمهم
وأتي إلى بيوتهم وأخذ أوراقهم وأخلص الأوراق وأقدمها لهم. هذا أقل ما نستطيع أن نعمله. جزاكم الله خير. وإن شاء الله رقمي من أراد فأنا مستعد. وكذلك من كان عنده عامل في البيت أو خادمة ممكن تحضر. وعندنا دعاة ومترجمين. سام موقعنا في الفرع, فرع وزارة الشؤون الإسلامية في الغرابي الدور الأول. نعم, وأنا أحيانا أكون مسؤول في الإدارة هذه. جزاك
الله خير.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
عندنا دعاء
ممكن يا شيخ
ناقل شيخ
ممكن نعقب على كلام العميد. طب نعقب على كلام العميد جزاه الله خير, حقيقة تكلم كلام جميل ومن رجل مسؤول في الدولة, فحقيقة وضح الأمور جزاه الله خير بشكل طيب أنه البلد توجه تنظيم العمل ليس من العمل الخيري, فجزاه الله خير. هذا يؤكد ما قلناه. هو تكلم عن نقطة حقيقة جزاه الله خير فعلا واقعية ما قلنا موجودة, موجودة لكن فيها تقصير كبير جدا, أنه العمل الخيري لم يأخذ البعد الإعلامي الصحيح. فيه إخوة وفيه جهات في مؤسسات تعمل, لكن حقيقة لا. أنا أعرف أخيار فضلاء شروا من عندي لهم جهود جبارة ما يتكلمون ما يكتبون, طبعا جزاه الله خير من باب خوف الرياء وكذا. وحتى والله أنا إحدى التقارير لما كتبته بدأ يصير لها انتشار, سألت أحد القضاة أعطيه كل فترة تقرير قبل أن أنشره, قلت يا شيخ والله نعيش في حالة يعلم الله بها. مرة أقول هذا خير نرى أثمراته ولا بننشره, مرة أقول أنا دخلت في باب الرياء والشهرة وهذا أيضا خطر على إحباط العمل, فأنا أكون يعني سبب في دخول الناس وأنا للجنة وأنا في النار والعياذ بالله. فقلت له ماذا أعمل أنا الآن في صراع أقدم رجل وأخرج. قال يا أخي ترك العمل خوف الرياء رياء. طيب ما الحل؟ قال الحل أن تراجع نيتك وأن تبقى مع إخوانك, أيوة, وتبقى مع صحبة أهل الخير ما تنفرد لوحدك. فقلت جزاك الله خير. لذلك من الأشياء اللي طبعا عندما تكلم بعض الأشياء بعض الرحلات, رحلات إلى غابات الأقزام كيف أسلم, رحلات إلى الجزر المنسية في عرش, أشياء غريبة جدا نحاول نسخرها للتعريف بالعمل الإسلامي. دور المملكة, دور مؤسسات الجذب. مثلا عندما تكلم عن الجزر المنسية في حيث شاد, جزر لم يروا عربي من قبل. في خلال الكلام نذكر أن مؤسس المملكة المباركة يعني مقابل 56 كنيسة في هذا الجزر أول مؤسسة تبني هناك جامع في قلب الجزر في تقريبا ساعتين بالقارب تمشي بين الحشائش ثم الأمواج. وماذا؟ شخص مخصص يأخذ الماء من القارب إلى الخارج لأنها قارب قديمة. فبهذه الطريقة نعرف. لا أخيكم الآن يعني في توجه ولا الحمد يعني أني أنقل بعض التقارير أو بعض الرحلات كقصة ككتاب, وكان عندي كتاب يعني بهذا الحجم الآن سيصل قريبا إن شاء الله. كنت أركز مثل ما ذكر الشيخ الإعلاميين والناس والمسلمين. أعطيته إعلامي كان عندنا في المدرسة في الأهلية شاب صغير في سادس ابتدائي ألقى قصيدة جميلة. أنا قلت تعال يا ما شاء الله عليك أنت شاعر, كيف صرت شاعر؟ قال أبوي شاعر من شعر شمر المعروفين. ما شاء الله اسمك قال كذا. قلت أعطني رقم أبوك. اتصلت عليه وقلت يا أخي هنيئا لك بهذه التربية, هنيئا لك بهذا النابغة, وذكرنا كم الشعراء كذا. قال والله أنا لي في خاصة النبط كذا. قلت إذن عندي كتاب رحلة إلى الصحراء الكبرى قطعنا فيها الصحراء الكبرى يعني مسافة 3300 كيلومتر رمال, ضعنا في الصحراء دخلنا كوف التماسيح أشياء عجيبة, وصغتها في كتاب ولعلك تعطي رأيك فيه. قال أبشر بس إن والله يأخذ وقتنا مشغول. قلت أبدا, قلت أرسل لك. أرسلت له على أنه خلال أسبوعين ثلاثة شهر أعطني رأيه. يومين اتصل علي والله يا إخوان يعني من تعبيراته قال يا أخي والله أنتم مفخر المملكة وكذا, يعني عشر دقائق يعبر عن مشاعره. قال يا أخي لماذا لا يخرج هذا, لماذا لا تنشرون والله كذا كذا من هذا الكلام. فانتهينا قال يعني شكر جزاه الله خير. قال أطلب منك طلب واحد بس. قلت فضل يا أخي آمر. قلت يمكن يقول بروح معك صيد الغزلان في الصحاري وكذا, لأن ذكرنا الغزلان والحبارة أفطرنا على كبدة غزال وتغدنا على غزال مكرونة. فقال لي طلبي تسمح لي أكتب قصيدة في هذا الكتاب الرحلة. أنا قلت والله يا أخي شرف لنا تكتب قصيدة شرف. قال بس رب النبط. قلت الله يتزاكل يعني ما أسبوعين لا دقني قال تبغى عندك وقت تسمع في الجوال؟ قلت تفضل. والله يا جماعة ألقى قصيدة وجه نداء الملك عبد الله. طبعا أثنى على الرحلة وكذا والقبائل العربية وجه نداء الملك عبد الله، وجه لأبو سلطان الأمير أبو خالد بن الصامع بن العزيز وكذا. فأنا أقول الناس فيها خير لكن تريد النواحي الإعلامية، وإن شاء الله نحن في الهيئة العالمية يكون إن شاء الله في دور للتعريف بهذا. جزاكم الله خير.
ومن ثمرات هذا اللقاء قدمه الشيخ الجريسي لمن أراد الدعوة سواء أو المشاركة، وهذه من الجوانب العملية في هذا اللقاء. المداخلة الآن اللواء سعيد الزهراني.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الشكر لله سبحانه وتعالى ومن سمو الأمير أحمد بن بندر الصديري ومن نظم هذه الأمسية الجميلة ومن أتحفنا وأسعدنا بما أثلج صدورنا. الحقيقة الأخ خالد الطويل عنصر مشرف للشاب المسلم الذي يعكس الصورة الحقيقية إن شاء الله عن الإنسان المسلم في هذا البلد الطاهر، وما تقدم من هذه الدولة الرشيدة من جهد في الداخل وفي الخارج. أنا قد أكون ممن له اطلاع كبير على الخارج لأن عشت فترة طويلة من حياتي في الخارج لمواصلة الدراسة، وبعد التخرج في مناسبات علمية ومؤتمرات وغيره. أنا عضوا في مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، وعملنا مسح لنا تقريبا العامين من عيننا خادم الحرمين الشريفين في هذه المسؤولية. نسأل الله نعينا وإياكم على حمل الأمانة. ومن خلال المسح الداخلي وجدنا ثغرات كبيرة جدا. أرجو أن لا يفهم كلامي هذا أني عندي أي تضبيط لما يقوم به الأخوان من جهد خارجي، بل هذا واجب. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وهو واجب. الدعوة واجبة في الخارج كما هي أيضا واجبة للتصحيح عندنا. نحن كل بلد مسلم الحمد لله، لكن عندنا قصور واكتشفنا في السنتين الأخيرتين هذه، وبالإضافة إلى ما تختزن ذاكرتي من معلومات عن مناطق معينة سواء في الجنوب أو في الشمال. يا جماعة أنا أذكر لكم بس من باب الترفيه شوية عنكم قصة قالها والد رحمه الله لي، الخبر يعرفها. عليكم السلام. منطقة تهامة تهامة الباحة أو تهامة عسير أو تهامة بني مالك أو غيرها، يوجد فيها الحقيقة جهل كبير جدا بالإسلام. هم مسلمين ولكن بعضهم لا يعرف من الإسلام إلا اسمه. والدي له صديق من تهامة في جهة المخوة، تعرفون المخوة، فذهب في أحد الزيارات لزيارته، فحينما والدي غفر الله له يقوم في آخر الليل يصلي قبل الفجر ثم يؤذن، كان يؤذن حتى بدون مقابل لأنه يسبق المؤذن الرسمي. فعادته قام صلى ما شاء الله له، حينما أتى وقت الأذان قام يؤذن. لما أشرقت الشمس جو حوالي 4 أو 5 من جيران التهامي هذا عنده زميلهم اللي هو كان والدي ضيف عنده، قالوا ايش في السروي هذا؟ سروي يعني من السراه، وهم تهامة السراه فوق الجبال وتهامته. السروي هذا عندك آخر الليل قام يصعق يعني يرفع صوته يصرخ يصعق، آخر خوف أولادنا كلهم قاموا. الجهل عندنا يسمون الطفل يقول الجهلة، لا يزعل علي أبو عبد الرحمن هو من تهامة، هذا رجل تهامي ويمكن عنده خلفية أكثر مني عن هذه الأمور. قال كيف؟ قال والله ما حد يأذن عندنا هنا، ولذلك الأذان كان عندهم غريب جدا وخوف الأطفال قومهم من النوم. وليش هذا يسوي كذا يأذينا؟ ما في ميكروفون لكن البيوت جنب بعضها كلهم متلاصقة في بعضها بعض، فقاموا الناس فزعين. فجاءوا بعد ما أشرقت الشمس، إيش السروي هذا عندكم؟ يعرفون عنده ضيف سروي من البارح مع تعشى عنده بايت عنده، والصباح قبل آخر الليل ما قال الفجر حتى، قال آخر الليل قام يصيح علينا وصيح على أولادنا خوفهم من النوم. هذه من القصص. ماتت في أظن في نفس الزيارة هذه أو زيارة أخرى، يقول ماتت عندهم بكرة، ماتت ناقة، فقاموا يقسمون لحمها. يقول أول شيء كان في ند، قاموا يندب عندها رأيها، يا ليش تخلي فلان يموت؟ وش يبقى له؟ ولما يدور بسميها باسم، ما أدري والله إيش اسم البكرة هذيك أو الناقة، لها اسم. وكأنه يعني معترض على أمر الله، أنه لا يعرف أن هذا الشيء حرام وأنه هذا ما يجوز. ولكن يقول حين ما قطع اللحم جو عند الجلد، قالوا هذا قسم الجلد حذيان عشان راعيها فلان إذا راح في في الأخوة والآخرة يسمونها عدناك اللي في الجنة والنار يتحذى بها عشان جهنم ما تحرق من تحت. يعني هذه أمور لما سمعتها القصص هذه والد اللي حكى لي هذا القصص ثم وجدنا المسح الأخير اللي خلال السنتين الأخيرة وجدنا عندنا في الداخل جهل كبير بالإسلام, جهل كبير بالإسلام, ولا قربنا ولا بالمعروف. والله إن من واجبنا أن نرشدهم, هم صحيح مسلمين يعني ما عندنا كفار ونصارى زي ما هو في أفريقيا وغيرها, لكن عندنا درجة كبيرة من الجهل في كثير من المناطق في الجنوب وفي الشمال أيضا. الوسط قد يكون قليل لكن الشمال والجنوب أكثر. المسح اللي عملناه وجدنا درجة الفقر والجهل في أكثر في هذا المنطقتين. لا أدري عن الحقيقة مقام الهيئة العالمية لتعريب الإسلام يعني وش إذا كان لها جهود شيء في الداخل, أيضا المؤسسات الأخرى ورابط الشباب المسلم والهيئة العالمية للشباب الإسلامي. أعتقد يا جماعة يعني يجب أن لا ننسى هذه الشريحة الكبيرة اللي تعيش بين ظهرانينا ونحن نذهب إلى الغرب والشرق, وهذا واجب وهذا ديننا وأنا من الداعمين والمحبين لهذا الشيء, لكن لا يجب أن ننسى ما بين ظهرانينا.
صحيح.
أسأل الله وأن يدينا وإياكم ويثبتنا ويعيننا وإياكم من فيه الصلاة, وصلى الله على سيدنا محمد.
نبشر سعادة اللواء يعني جزاك الله خير, حقا لفتة جميلة, لكن نبشرك يعني طبعا أنا كأسافر للخارج تأتيني مثل هذه الملاحظات وكذا وإنه كذا. حقا مثل ما ذكر سعادة اللواء أنه في أفراد قليل يعني يمثلون عمل في الخارج وجهودهم جبارة ومؤسسات قليلة, لكن ولله الحمد في السنوات الأخيرة مع الوعي ومع ذهاب بعض الناس للمناطق أصبح لله الحمد فيه طلاب علم مشهورين في الجنوب وفي الشمال وكذا, يصير له زي تقول منصل للشباب والمؤسسات وكذا, وينطلقون لمناطق ما تصلها إلا الأقدام. وأيضا ولله الحمد يعني مثل ذكر الشيخ عندهم تجارب وكثيرين أنا أعرفهم, كثير من الشباب في الصيف والإجازات ينسقون مع المؤسسات الخيرية. أنا أذكر مؤسسات خير تعمل في الخارج, إذا جوها الشباب تعطيهم كتب العقيدة وتعطيهم كذا أي شيء وينطلقون, ولا الحمد لله مشايخ كثير أعرفهم ينطلقون, وهذه مشايخ خير. ولكن نريد كما ذكر الشيخ نريد المزيد, الخطباء ابن المساجد يوعون الناس, يعني لو سافر أي واحد لا يشترط أن يكون عالم في المناطق يعلمهم الفاتحة, والحمد لله في بدرات خير وفي يعني بشار خير, لكن تحتاج جزاك الله خير.
جزاك الله خير. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد, أخوكم عبد الله بن علي العمري إمام جامع مشيع بأبها, معلم بمدارس التحفيظ. أولا نشكر لسمو الأمير هذا الاستضافة, ونسأل الله جل وعلا أن يجعله في موازين حسناته, وأذكره بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا, ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. يقول العلماء يعني سن في الإسلام أي جدد سنة, وإلا الإسلام مكتمل, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أخوان, دكتور سعيد تكلم عن موضوع الجنوب, حقيقة كل شبر في بلدنا محتاج, البلد يخضع لحرب قد تكون متعمدة وقد تكون غير متعمدة. الآن لو تلاحظون في مجتمعنا كثير من العادات التي بدأت تتفشى جاءتنا بالتقليد, إما من الخدم أو من العمالة أو من الأشياء, بعضها شركية, فاللي يقول ما عندنا شيء أو كذا غلطان. ثانيا أجدد دعوة الدكتور سعيد وأدعوكم أنا لزيارتي في أبها, وإن كان لكم فرع فنخبر به, وإن لم يكن فرع فنتساعد جميعا من أجل فتح فرع للمنطقة الجنوبية على أساس الخير مثل ما هو عندكم في الرياض في كل مكان. الأمر الثاني بالنسبة للدولة جزاها الله خير ومسؤولين وفقهم الله عز وجل, ما وقفوا يوما في وجه الدعوة أو نشرها أو التكافل الاجتماعي. وأضرب مثل, أنا أول ما بدأت عندي بدأت بصرخة في أسرة, عملت 6 سنوات إمام الجامع السجن, وكان معي الشيخ حمد المرشد والآن قاضي في الشرقية وأخوه الشيخ عبد العزيز المرشد هنا, فالرجل كان في سجون الرياض وأيامها ملازم قضائي، فأثناء زيارة من الزيارات تعارفنا مع بعض وبدأنا وبدأ من الناس اللي شجعني، وأنا أيامها طالب في الجامعة. وجدت يعني في داخل السجن لو رأيتم يا أخوان بعض المناظر والله ما ترضى، جهل لدرجة أنه كان متفشي فيها زنا المحارم أجاركم الله، ما حد صدق أنها في السعودية بالكامل، لكن مع الجهل يوجد وإن كان نادر. السبب كل ما تكلمنا قلنا لا والله الخير موجود، نحمد الله نحمد الله الخير موجود والدنيا ساعة وبلدنا ما فيه شيء، ونبدأ نغلق الأبواب في وجه الدعاء. لا، الأمر يعني أحيانا بعض الناس يلبس الشراب على الجرح كرمكم الله، ويقول لك لا أنا ما فيه شيء، لكن يوم من الأيام سيضطر أن يتعفن هذا الجرح وتطلع رائحته ويذعن الأمر الواقع. فبدأت عمل بدأته عمل فردي، والآن نحمد الله معي مجموعة من الإخوان يعني هم أساتذتي ومشايخي شرواكم. بدأت باستنجاد من زوجة لصديق لي، استنجدت يوم من الأيام وكنت طالب أسرتي لمنتزه، تعرف بعد آخر الشهر الواحد يحب يطلع عياله وكذا، وإذا بهتقول والله لقتله والله لقتله. إيش اللي حصل؟ زوجها كان يساومها على عرضها من شدة الفقر وفي وسط مدينة أبها، كلام ما 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 أحيانا. فكنت أعرف البيت، أخذت أسرتي، دخلت البنت أعطتهم اللي فيه النصيب. اليوم الثاني اجتمعت في زملائي في المدرسة، يا إخوان حصل كذا وكذا وكذا وكذا. المرشد الطلابي قال يا أخي عندي 15 أسرة داخل الحي تحت خط الفقر، وبعضهم اكتشفنا أنها تبيع أرضها علشان فسحة أبنائها. يا أخوان شيء مبكي والله، ما كنا نعرف الكلام هذا من تقريبا من 4 سنوات. اللي حصل في نفس الجلسة أخذت الأسرة من المرشد، وسبحان الله في هذه اللحظة هي معي في حقيبتي. يوم تشوف الدولة فعلا فيها خير، أثاروا قضية المطاوع، تجمع الأموال، أنت إمام مسجد، بيحبسوك، بيفعلون كذا كذا. وصل الخبر في نفس اليوم إلى المباحث العامة أن فلان يجمع تبرعات، اتصلوا بالمدير، استدعوه خارج الدوام. يعني أحيانا بعض الزملاء فيهم الخير نزعة، أمين مصادر التعلم ما أمداه فرمة الجهاز فراح أخفى الجهاز خشي على زميله لأنه يعرفني وأعرفه، كل توجهنا خير، لكن من هذا الذي فتن ما أحد يعلم. سبحان الله العظيم، لما حضرت اللجنة كان رئيسها من طلابي في الثانوية المسائية، لما قالوا فلان قال أعرفه ما يروح في الأمر هذا. في تلك السنة وزعت زكاة مدير المباحث العامة العميد حماد المطيري الله يذكره بالخير، أرسل بها لي ورحت أنا مدير مكتبه وزعناها 18500 لازلت أذكرها. الآن وصلت عندي الأسر تقريبا قرابة 262 أسرة من فضل الله عز وجل، يأتينا دعم نوزع على 100 وعلى 200 وبالعلن وصفحة. فيه خير، فيه جمعية البر وفيه أشياء، لكن في ناس ما يروحون جمعية البر لأنهم يخشون، تعرفون يا إخواني يسب الإنسان فلان شحال فلان يصرف عليه الجمعية فلان، لكن لما تتلمس أنت وترسلها عن بعد. نعم الجمعية الخير جزاهم الله خير ما قصروا، يدعمونا من الأرزاق بشكل عجيب، عندي مستودع المسجد مليان، كنت أعطيهم أوزع بالتساوي وأعطيهم مرة واحدة، منها أرتاح ومنها يا أخوان يكتفون. فاكتشفت أن بعض الآباء مدمنين مخدرات وبعضهم مديون يأخذ الرزق هذا ويروح يبيعه بأخذ الأثمان يخلي أولاده جائعين. إذن لجأت الآن أعطيهم كل شهرين ثلاثة، أعطيهم اللي فيه النصيب، وعلى أساس يستمر لهم فيه الآن. فهذا بالنسبة لموضوع الدولة جزاها الله خير وكذا. بالنسبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاجتنا في الجنوب والله يا أخوان إن الحاجة قائمة والجهل قائم، والأيام هذه بدأت الشركيات والتعلق بالسحرة والكهنة منتشر، تأتينا مع الفقر من اليمن. الناس الآن لو يعثر الإنسان في حجر قال عين، وإذا ما قالها قاله اللي حوله عين صابتك، لو يوجع رأسه قالوا مسحور. يبدأون يخلخلون عقيدة المسلم، شعر أو لم يشعر. قبل فترة كانت الدعوة عندنا محاربة من داخل مركز الدعوة في أبها، ولكن من فضل الله عز وجل وجزا الله عز وجل الوزير والعاملين في الشؤون الإسلامية خيرا، تمكنوا وشالوا من كان السبب. أمس أو قبل أمس كنت مع مدير الدعوة، جاءهم خطاب من خادم الحرمين الشريفين من الملك فهد رحمه الله قبل 4 سنوات بدراسة انتشار القتل في بلاد قحطان الشرق. قتل عجيب يعني، ما هو بالبساطة اللي نصورها، وعلى أسباب تافهة. الخطاب وصلهم تقريبا من 4 سنوات، تكتم عليه مدير الدعوة وحطه في الدرج. الرجل هذا الخطاب بناء على مدير الدعوة اللي الآن وجدته عنده، رفعها من قحطان الشرق عن طريق الشيخ سعد البريك وفقه الله. الشيخ سعد البريك رفع على عبد العزيز بن فهد، جاء الأمر الملكي، دولة فيها خير كثير حقيقة. فحط الرجل في الدرج. بعد 4 سنوات جاءت مساءلة، ولا تكون خطابنا رقم وتاريخ نعم للإفادة، احتاسوا كلهم فيه ورجعت للرجل اللي رفعها أول مرة. كم كانت تكلف في تلك الأيام وهالأيام؟ المشروع كامل بدراسة بمحاضرات بتثقيف يعني برنامج كامل كان يكلف تقريبا 1.5 مليون. وشوف لما يقتل واحد ينزلونه كم يعطون 1 مليون علشان يعتق. يعني قضية ما هي بالبساطة اللي نصورها. فكل من له استطاعة أن ينقل هذا الأمر للمسؤولين الأكبر فجزاه الله خير. وأنا أقول كل شبر من المملكة العربية السعودية مستهدف شئنا أم أبينا ومحتاج، وأعتذر عن الإطالة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ تسمح لي بس تعليق هي الأخوة الغالب يعني أثناء الحديث حقيقة نكتشف أنه ناس على خير وعلى ثغرة في جوانب دعوية جزاهم الله خير. لكن أنا أقول الكل يحمل هم والكل عنده تصور على الأوضاع، فعندما يكون عندنا 1000 شخص في عمل، واحد ماسك عمل مثلا 1000 شخص يعمل في الداخل وواحد يعمل خارج، نقول لا، نقول له تعال اعمل في الداخل لأنه الأقربون، نقول نعم الأقربون أولى معروف وحق وكذا. لكن لا أخفيكم كثيرا من الذين لا يحبون الخير وكتابته كلها تسير للإسلام وللدعوة وللمملكة استغلوا هذه الآية الأقربين أولى معروف. أو فأنا أقول أول حكمة لحديثها وكذا استغلوها. يبدو الحديث هذا شيخ الأقربون أولى المعروف، الشاهد إيش؟ أن استغلال سيء لمنع العمل في الخارج. أنا أقول ذكر سعادة اللواء كلام جيد وعنده تصور من منطق مسؤولية، وذكر الشيخ أيضا منطق معرفة، لكن يعني لا يغلق هذا الباب ولا هذا الباب. وأنا أقول لكم عندما نقول 30 مليون و 40 مليون و60 تبرع على الملك، هي ليست هي في لحظة الناس يموتون. أنا بنفسي وقفت على أطفال يمكن تشاهدون في الشريط، أطفال كالهياكل العظمية، في يوميا يموت 4000 طفل. هنقول وقفوا أنا ما وجدت أحد في الرياض مات، لكن الفقر موجود وخاصة بعد الأسهم والأمور كثيرة والغلاء موجود. نقول ما زال نسمع ولا الحمد، مشاريع توظيف، مشاريع الضمان، كل يوم نسمع، والشعب يريد المزيد أيضا. نعم، وأيضا نقول ما زال الفقر في الشمال وفي الجنوب وحتى في الرياض، كل ما ذكر صحيح، لكن كلنا على فقر، ما وصل لحد مجال، لكن يوجد فقر حقيقة. يعني في بعض المناطق في الجنوب، أنا أعرف في بعض المناطق الجنوب سمعت عنها كأنك في أفريقيا، لكن عملنا حتى تطرح لكم صورة، عملنا في أفريقيا ليس تسمين الناس وليس إغاثة، هي يعني دعوة وإنقاذ الناس من النار بأشياء بسيطة. لكن عندما تكون هناك مجاعة يجب أن نقف. والله أنا شبه أجزم كثيرا من الابتلاءات اللي حفظ الله المملكة منها من أيام حرب الكويت ثم الخليج الثانية ثم الأحداث الأخيرة التفجيرات، والله ما حفظت إلا من هذه الأعمال. وقد مثل الشيخ والآخر والآخر اللي يقومون أيضا بأعمال بر في الداخل يتحفظ. ونقول لا تثريب، الذي يعمل في الخارج كم في مليون كم شخص مقلة على ثغر، واللي يعمل في الداخل على ثغر، ونتواصل. ولا يمنع أن اللي يعمل في الخارج أيضا يتلمس. أنا أقول لكم أنه أذكر لكم أنه في أسر نكلم التجار ويعطونهم يعني فيه، لكن كل واحد يعني يتخصص في مجاله.
لعل في ختام اللقاء نذكر التوصية لهذا اللقاء، وهي التي ذكرها اللواء سعيد، أن تكون هذه المؤسسات الخيرية على ضربين، عمل في الداخل وعمل في الخارج، حتى نجمع بين الأمرين ولا يكون على حساب عمل آخر، وحتى لا نطيل على الإخوة ونثقل عليهم. نشكر للشيخ خالد تلبية الدعوة و واللواء الدكتور سعيد والعميد الدكتور خضر والجميع الذين حضر هذا اللقاء ولبوا الدعوة، الدكتور أحمد بهمام والدكتور عبد الله الحمودي. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.